هو من هادي دوما سادي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله نقدر جميعا نعود إلى القرآن والسنة ونحاول وبصدق وإخلاص، ولو رجعنا نعود إن شاء الله للخير والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ونتخلص من الأعباء والمشكلات والأزمات اللي عمالة تنزل على راسنا وتجلنا من اليمين ومن الشمال، والأمر ميسور إذا عدنا للقرآن والسنة. إن شاء الله نعيش في رغد وهناء مادي ومعنوي ونفسي وروحي ومن كل الجوانب إن شاء الله. ضيوفنا اللي يساعدون على هذا الأمر اليوم من اليمين دكتور حمدي والي، مرحبا بيك. دكتوراه في الأدب الإسلامي من جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك. شرفنا أيضا الأستاذ ياسر سعد، مرحبا بحضرتك. أستاذ ياسر سعد الباحث الإسلامي، مرحبا بيك منورنا. شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور هاني الفرنواني، مرحبا بيك. أستاذ هاني الفرنواني أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية جامعة أسيوط، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا فضيلة الشيخ احمد فهمي، مرحبا بحضرتك. الشيخ احمد فهمي الداعية الاسلامي، مرحبا بكم اجمعين. نبدا دكتور حمدي واحنا في العشر الاول من ذي الحجه، ايام مباركه، ايام العمل الصالح، واحنا عاوزين اليوم مع ضيوفنا الكرام في ميزان القران والسنه نشوف موضوع ان احنا نكون متشاحنين متخاصمين بيننا وبين بعض قضايا ومشاحنات سواء كنا أفراد أو جماعات. هذا الأمر في ميزان القرآن والسنة وفي العشر الأول من ذي الحجة وضع إيه؟ وهل الاختياري ولينا إن إحنا نتصالح أو لا نتصالح؟ هذا أمر اختياري ولا ده أمر فيه حكم في ميزان القرآن والسنة، وإن هناك واجبات على المتشاحنين وعلى المتعاملين مع المتشاحنين؟ انت متخانق انت والاخ ياسر، انا اشجع ولا اتفرج ولا افلك ولا تتقطع هدومي ولا ايه الموضوع؟
الاخ ياسر حبيبي.
طيب اتفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يعني شيء غريب على اخلاق الاسلام والمسلمين حس التشاحن والتخاصم والبغضاء، يعني أمر تنفر منه النفس وينفر منه الطبع حقيقة. والأصل في الإسلام أنه يقوم على السماحة ويقوم على الحب ويقوم على الأخوة، ويكفي شرفا وصف الحق تبارك وتعالى للمؤمنين بأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والتنفير الشديد من الخصومة وإفساد ذات البين واعتبارها الحالقة، وتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا كانت الخصومة والبغضاء تحلق الدين فأولى بالمسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يعمقوا هذا الولاء لله تبارك وتعالى، وأن لا يتركوا للشيطان منفذ بينهم، لأن هذه الخصومات وهذا الشحناء لا تكون إلا من مداخل الشيطان. وأرى أن المؤمنين والمسلمين في هذه الأيام أولى بالتساند والتلاحم والتآلف والحب، خاصة وهم مقدمون على صناعة مستقبل هذا البلد المصري الذي له في أعناقهم جميعا دين عظيم، وهذا الدين لا يتحقق إلا بالوئام والحب والائتلاف والتصالح.
شكرا دكتور حمدي، شكرا مرتين، شكرا على المعلومات، شكرا على الالتزام بالوقت. بداية طيبة. يعني نشوف رأيك يا أستاذ ياسر في نفس القضية، وكمان عاوزين نبتدي نوضح للمشاهدين عمليا يعملوا ايه عشان تقل الشحناء في مجتمعنا، مجتمع الإسلامي، مجتمع القرآن والسنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التشاحن بيبقى ليه أسباب، الأسباب اختلاف أو الخلاف في العقائد والمذاهب والرؤى، والقرآن جعل لا إكراه في الدين، وجعل إن من حق كل واحد يعتقد ما يشاء ولا يكره أحد أحدا على ما يعتقد. في الإسلام عندنا في العقائد مثلا ثلاث مذاهب مشهورة، مذهب الأشاعرة ومذهب المتردية ومذهب أهل الحديث. الثلاث مذاهب دول انتشروا في العالم الإسلامي، والأزهر الشريف يقال عليه أنه هو أشعري المذهب، ويقال على إخواننا السلفيين أنه هم مذهب أهل الحديث، ويقال على إخواننا في الشرق الأقصى أنهم متردية مثلا. والثلاث مذاهب دول مذاهب انتشرت واستقرت وتناولها المسلمون كعقائد ليهم بالقبول. فالنهاردة الخلاف في هذه المذاهب لو درس جيدا وفهم جيدا لعلمنا أنه يجمعنا ولا يفرقنا، ويسعنا جميعا ولا يشتتنا. فطريقة التفكير بأن الخلاف ينشئ الصراع والنزاع طريقة سقيمة. الأصل في الناس الاختلاف، وفي المسلمين لابد يكون في حدود لكل حاجة، بحيث في الآخر هل نستطيع أن احنا نتفاعل مع بعضينا مع وجود خلاف في المذاهب ولو كانت في الأصول ولا لا؟ وإيه مدى الخلاف ده، وإزاي نمتصه، وإزاي نتفاعل معاه بحيث نبقى كلنا بنعبر عن وجهة إسلامية صحيحة.
شكرا أستاذ ياسر، جزاك الله خيرا. أنت جبت القضية من بعيد قوي، رفعت من الأمر الصناعي وشفت مشكلة المسلمين، ونتمنى أن هم يعني يتقاربوا ويتوحدوا بالذات يعني كطوائف أو مذاهب أو جماعات مختلفة. عاوزين يا دكتور هاني نرجع بقى برضه، عاوزين ما ننساش الأفراد، اللي مخاصم حماته، واللي مخاصم أخوه، واللي مخاصم جاره، واللي مخاصم زميله في الشغل، دول نعمل لهم إيه؟ دول مذاهب برضه ولا دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجر المؤمن سنة كسفك دمه. فالمجتمع الإسلامي ينبغي أن يقوم على التراحم، ومن بين الوصايا التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بهن، من بينها وأن أصل من قطعني. أقصى ما يمكن أن نتخيله من خلاف ينبغي ألا يفتت الجماعة. لنتأمل قول الله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ حينما عبد بنو إسرائيل العجل عاتب موسى أخاه هارون وقال له: قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة إني لا تأخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فجعل التفرقة بين بني إسرائيل جريمة كبرى، احتمل معها هارون أن يصمت أو ألا يفارق اليهود حينما عبدوا العجل من أجل أن يضمن وحدة الجماعة. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي، وكأن وحدة الجماعة وترابط الجماعة يعني جعل له الأولوية، ولم ينفر من الذين عبدوا العجل، ولم يخرج خلف
خلف موسى ويترك باقي بني إسرائيل. فيعني هذا أقصى شيء، يعني أقصى شيء ممكن أن نتخيله، إن هو حتى التفرقة في العبادة لا ينبغي أن تؤدي إلى تفتت الجماعة.
شكرا دكتور هاني، جزاك الله خيرا. نختم بعد الشيخ أحمد فامي، وإزاي بقى نكون من عمل المعروف كلنا في هذه الأيام الطيبة والأعمال الصالحة، إن إحنا نتصالح ونصالح ونسامح و يعني نقرب المتخاصمين ونصالح المتشاحنين أيضا على المصارف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية أقول نحن في أيام عظيمة عدها كثير من أهل العلم أفضل من أيام رمضان، والله أقسم بها سبحانه وتعالى، قال والفجر وليال عشر. فالراجح من أقل المفسرين أكثر أهل التفسير على أنها العشر الأولى من الحجة، تحتويها على أعظم يوم في العام هو يوم الرحمة والمغفرة، يوم عرفة. الله أن سلم أيضا في صحيح البخاري حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني التسبيح، التهليل، التحميد، ومن جملة الأعمال الصالحة ومن أعظمها إصلاح ذات البين. ليس كما يعتقد بعض الناس أن الأصل في الناس للاختلاف أبدا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، يتوافقوا ويتفقوا على أمر واحد، وهو أنهم خلقوا بأن عبودية الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا. ويعني إذا كان الأمر كذلك فلا يعتقد أحد أنه الأصل في الناس الاختلاف، بل قال ابن مسعود: الخلاف كله شر. ليس الخلاف أبدا فيه أي خير، ولا يقال الخلاف ومدى رحمة، هذا يعني أثر باطل موضوع ليس فيه صحة لو كان يعني نصل المسلم، بل الخلاف كله شر. الله عز وجل أمر أيضا وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبه القرآن والسنة بفهم السلف رحمه الله. يعني أيضا مسألة في غاية الأهمية أن يعتقد معتقد لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغاية لا إكراه في الدين، يعني حرية الاعتقاد قبل الإسلام. نعم، حرية الاعتقاد. لكم دينكم ولي كل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم عابدون ما أعبد، هذا في الواقع. ويوم ما ترى ما أنتم على كفركم لا أعبد ما تعبدون، أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أن أنا بريء منكم ولي دين أتمسك بهم. هذا قبل الإسلام. أما بعد الإسلام فلا يجوز لعابد أن يقول أنا لي حرية المعتقد الباطل، لأن الإسلام يحكمك. طالما أنت في ذلك في الإسلام فلن تنتقص أبدا ولا تذكر ولا يطبق عليك حكم الشرعي في هذه المسألة، فمرتد يكون مرتدا وكذا. فلا يجوز أن تسب الذات العلية سبحانه وتعالى ولا نبيه ولا دينه ولا شيء من هذا القبيل، ولا أن تتهكم. هذا لابد أن نذكره في أنفسنا. هذا بالنسبة لأمر المعتقد. أما بالنسبة لأمر عادات الناس وتنافس على الدنيا، الله أمر بالتنافس لكن على أمر واحد، وفي ذلك في التنافس أنك مسؤول أمر الآخرة. أما أمر الدنيا أبدا، الدنيا ملعونة من عون ما فيها إذا ذكر، يعني إذا صح الأثر. وأقول أثر، أنا أختم بأثر واحد، هو أثر حسن بن علي رحمه الله ورضي الله عنه. لما اختلف معهم محمد أخوه ابن حنفية، فنزغ بينهم الشيطان، فأرسل له أخوه برسالة قال له: أخي يا ابن أبي، هو طبعاً الأمة تختلف عن فاطمة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنا أعلم يا أخي أنك خير مني، أنت أحد سيدي شباب أهل الجنة، فوالله لولا أني أعلم أنك خير مني لبادرتك أخي بالسلام، فابدأني أنت أخي بالسلام. خلق ثاني عظيم، هو الذي يعني يلين قلب أخيه أن يبدأ بالسلام ويقول أنت خير مني، فنأخذ من ذلك العبرة. ليس أبدا من العار ولا يعني فيه الدنية أبدا أني أنا أذهب أو أنا لا أبدأ بالسلام، وأنا الذي حتى لو أني صاحب حق لا شك أني أنا خير من يعني يبتعد عن المبادرة، أنا أبتدر حتى أكون خير الناس. فالله تعالى أعلم.
شكرا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا. إذن إخواننا المشاهدين، كل المتشاحنين يجب أن هم في هذه الأيام المباركة وقبل يوم عرفة وقبل العيد يتصالحوا، والأفضل والخيرية هتكون لمن يبادر هو بالاعتذار والوصال والاتصال
وإذا صدك ما تزهقش روح تاني وروح تالت وروح رابع، والموبايل بيقرب البعيد، ومفيش مشكلة تبذل الخطوات في سبيل الله فلك بها أجر كبير، وإن لم تفعل فأخشى أن يكون كما قال علماءنا عليك أوزار أيضا كثيرة. دكتور حمدي، احنا نبدأ بموضوع من وحي ما يحدث في الساحة الآن. الملاحظ انه مع الثورة ومع الهوجة ومع الفوضى ومع مستقبل مصر الجديد، واذا كانوا بيقولوا انه كل طيار عاوز يلحق له حتة من الترطة ولا من الكيكة، فيبدو لي ايضا ان الغرب والاجانب عاوزين يلحقوا لهم حتة برضه، بس طبعا الغرب ما بياخدش حتة بشكل، وبيبقى له وكلاء، له مندوبين، له ممثلين. المشهد دول الان انه نجم الاسلاميين صاعد، وانه في احتمالات انه يكون لهم بصمة وصوت ورأي وإرادة في المستقبل المصري، وده يبدو انه اعداء الأمة وأعداء الإسلام مش هيمرروه كده بهدوء. ده يبقى من اللي يقول هذا الكلام يبقى أحمق أو غبي. فهم قاعدين سهرانين ليل نهار بيجتهدوا وبيخططوا. ضمن المشهد يعني بنقرأ جميعا إنه هو يصنع الغرب الآن جاري صناعة نجوم عشان يعملوا حائط صد ومقاومة للإسلاميين. وممكن النجوم دول مش هيشتغلوا في الوقت الحالي، لكن هيتحضروا للمستقبل. يسيبكوا تاخدوا الدورة الأولانية دي ويكون مجهز النجوم للدورة الثانية. ممكن انت يكون هتتولى القيادة والمسؤولية، ولكن هو هيعطلك، بدل ما هتنجز 100 إنجاز هيخليهم 30، وبدل ما المفروض الناس تتعاون معاك وتقول لك جزاك الله خيرا يقلب الناس عليك. خلاصة القول انه المشهد المصري الان يشهد بان هناك محاولة لصناعة نجوم جدد. واحنا شفنا انه اسماء كثيرة ظهرت على السطح وبافكار متعددة، زائد انه في جماعات، لانه الامر مش بس بيصنع افراد وبيصنع برضو ايضا جماعات. ونلاحظ انه في جماعات زي 6 ابريل مفيش اعلام بيخلو من 3-4 اخبار تخصها يوميا، ونلاحظ ان هي قايمه بدور المناوش، يعني هي تناوش، وانه عشان تبقى هذه الجماعه اخذت حق المناوشه وتستمر في المناوشه فيما بعد. ايضا هناك افراد يستنكرون ويعترضون ويطلبون المسيرات وينزلون الى المسيرات والاضرابات والتظاهرات والمنصات. خلاص القول احنا عايزين نتكلم اين نحن من صناعة النجوم وهؤلاء الشباب وهذه الجماعات. هنعمل ايه؟ هل احنا بنجهز شباب في مقابل الشباب، ولا احنا بالعكس احنا عمالين نعظم المشايخ العواجيز وما بنصنعش شباب؟ لان انا يبدو لي ان الغرب قال كل العواجيز محروقين، كل العواجيز مستهلكين، وهو شغال على الشباب. وانا ملاحظ ان احنا الاسلاميين مش مركزين لسه على الشباب. رايك ايه يا دكتور؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. الحقيقه يعني اقولها لاهلي وعشيرتي وابناء وطني الكرام وابناء الامه الاسلاميه جميعا، ليس على الساحه الان الا مشروعان اثنان، مشروع اسلامي ومشروع لا اسلامي. مشروع إسلامي يتبنى قول الحق تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا البيان الإلهي حدد للأمة في نداء واضح طبيعة المرحلة، وبالتالي وضح
أن هناك مشروعان، مشروع إسلامي ومشروع يواجهه يسمى مشروع ليبرالي مثلا، وهناك بين المشروعين قاعدة المشروع أبناء الأمة الطيبون الذين هم ينتظرون أن يمالوا إلى هنا أو إلى هناك. ثم هناك أصحاب المشروع، أصحاب المشروع في مواجهة خصوم المشروع، وقاعدة المشروع هم الأمة، وعلى جميع العاملين في الساحة أن يستشعروا خطورة الأمر وطريقة التعامل مع كل طرف. ينبغي أن نعلم أن خصوم المشروع وإن بدت خصوبتهم فإن الإسلام ليس ندا، وهم ليسوا ندا للإسلام، إنما الإسلام أعظم من أن يكون ندا لهؤلاء. الإسلام هوية الأمة وحضارة الأمة وشخصية الأمة، وإليه انتماء الأمة تاريخيا وحضاريا، وبه الممارسة يومية. وهؤلاء الذين هم خصوم المشروع الآن عن غفلة أو جهل ينتسبون إلى الإسلام، لكنهم لا يدركون حقيقته ولا طبيعته. وبالتالي دور أصحاب المشروع مع خصوم المشروع أن يحسنوا احتواءهم ويحسنوا التلطف بهم، وألا يحدثوها عداوة حتى لا يعمقوا الفجوة، وإنما يصحوهم عن غفلتهم وعن أخطائهم وعن أنهم مستوعبون استيعاب خاطئ من جهات أخرى، وينبغي أن يفيقوا. هؤلاء جم في زمن تجريف الإسلام، لما جرف الإسلام وجرم الإسلام وحرم الإسلام وطرد دعاته وأهله، كان هؤلاء هم الذين استقطبوا لجهات أخرى وشطبوا تشطيبا علمانيا جاهليا، فنشأوا هذه النشأة وتعصبوا لما يعلمون وغاب عنهم حقيقة الإسلام. وبالتالي هؤلاء مغيبون مضللون مضيعون، ينبغي على أهل الإسلام أن يحسنوا الأخذ منهم والتعامل معهم. وكل واحد من هؤلاء جاهز إن ظهر له الأمر ورزق يدا حانية وعلما كافيا وقلبا حانيا أن يستقطبه وأن يستعمله وأن يأتي به الإسلام. حتى الشباب الذين لا يجدون مجالا في مجالات إسلامية وجدوها عند هؤلاء، انخدعوا بهذه النجومية واكتفوا بها وظنوا أنها تغنيهم عن الإسلام. أقول لهم إن هذا الإسلام حانية، وعلى الدعاة الإسلاميين أن يستقطبوا هؤلاء وأن يعودوا بهم إلى الإسلام، وأن يربوهم تربية إسلامية صحيحة حصانتهم في ذلك أن يعمقوا في قلوبهم الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يكون حصانة لهم من الجاهلية.
شكرا دكتور حمدي، لعلك يعني وضعت قاعدة برضو لتحليل المشهد، وكنت حسن الظن بأن يعني هؤلاء الناشطين المضادين للفكرة الإسلامية في أمل أن يتوبوا ويؤوبوا ويعودوا إذا وجدوا من يعني يتعهدهم ويدعوهم إلى الخير، وده احتمال قائم وإن كان ضئيلا، لأنه دول بيبقوا مش ناس عاديين. لكن خلينا نقول إن ده أحد الحلول. نشوف الأستاذ ياسر سعد هيقول لنا إيه في التعامل مع النجوم الجدد اللي هم يصنعوا صناعة على أعين الغرب وأعين المفسدين، وبيبذل في ذلك أموال وجهود وشاشات وصحف وأقلام، وأنه لازم إحنا نكون لنا جهود مضادة نضبط بها الأمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الإنسان ابن تاريخه، وكل واحد فينا له تاريخ وتاريخه شاهد عليه. الناس دي مدعومة بتمويل خارجي ومؤسسات خارجية، والولاءات في الأصل لازم تكون لأهل الإيمان والثقة والخبر. للأسف احنا متصورين ان احنا عايشين في العالم لوحدينا. المخابرات في العالم كلها لها وسائل وأساليب التدخل في شؤون الغير لجلب المصالح ودفع المفاسد، فلا بد ان كل واحد فينا يبقى عارف ان ولاءات الناس لغير وطنهم لها معنى واحد، ان هي تبقى ولاءات لجهات خارجية، والولاءات لجهات خارجية دي بداية كل شر، وكل مشروع بدايته تمويل من الخارج. فاذا كنا احنا على المستوى المطلوب فاحنا لابد ان احنا نتتبع الناس التي تقبل أن تمول من الخارج ونمنع هذا قانونا ونصيحة. بكده يبقى احنا قطعنا رأس الأفعى زي ما بيقول، لأن مفيش مشروع يبنى من غير تمويل، والتمويل لابد له من جهة تموله، والجهة التي تموله لابد لها من مصلحة لنفسها ضدنا، فلابد من الوقوف ضد أي تمويل خارجي أيا كان نوع وأيا كان مصدر.
شكرا دكتور أستاذ ياسر، جزاك الله خيرا. استكمالا لهذا الأمر دكتور هاني، أشار أستاذ ياسر سعد لأنه ده في تمويل، ده هو مش بس في تمويل، ده صناعة كاملة بتشمل التمويل والدعم العلمي والدعم الدعائي. وشفنا أسماء محفوظ كأنها يعني اختزلت الثورة ورموزها في شخصية أسماء محفوظ، وأخذت جائزة حرية الفكر من البرلمان الأوروبي اسمها زخروف، حوالي جائزة قيمتها 450 ألف جنيه. وإحنا بنشوف لو تعهدنا حد من بتوع الإعلام بيعمل تتبع لأخبار أسماء محفوظ في الإعلام الداخلي والخارجي هيجد نموذج جيد لصناعة النجوم، وكان قبلها وائل غنيم، وهنلاقي كثر من هذا النوع، فضلا عن الآخرين برضو نظام عمرو حمزاوي أو غيره من النجوم اللي بتصنع. والقادم يعني أكثر إزاي برضو نتعامل إحنا برضو مع شبابنا ومع هذه الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الظاهرة التي نتحدث عنها اليوم ينبغي أن نرجع بها إلى الجذور. منذ بدأ المشروع الاستعماري وجاءت الحملة الفرنسية إلى مصر وبدأت صناعة النجوم، وأول نجم صنع لتولي مصر أو لتولي حكم مصر عقب الحملة الفرنسية كان محمد بك الأسري، وكان مدعوما من الإنجليز. ثم تمرد محمد علي وأراد أن ينشئ من مصر دولة عظمى، فتم ضرب المشروع المصري. وحينما حاول عرابي أن ينشئ دولة مصرية وطنية بزعامة وطنية خالصة، تم ضرب عرابي وتم ضرب الثورة العربية لأنها كانت وطنية مصرية خالصة. ثم بدأوا يصنعون الزعماء، ليس الزعماء السياسيين فقط، بل صنعوا زعامات أدبية مثل زعامة طه حسين عميد الأدب العربي وغير ذلك من الزعامات التي فرضت على مصر. وتم اغتيال جسدي واغتيال سياسي لكل الرموز الوطنية المخلصة. هذا المشوار طويل جدا وليس له نهاية، يعني طالما أن هناك صراع ما بين الإسلام والغرب هناك صراع في صناعة النجوم. طب كيف نواجه هذا؟ ينبغي أن تعرى هذه النجوم. الشعب المصري بطبعه لا يقبل العملاء، فينبغي أن نعري هذه المسألة ونظهر للناس أن هؤلاء ليس ولاؤهم لمصر. يكفي أن حتى الآن رسميا 1.5 مليار جنيه ضخت في السوق السياسي المصري. معلوم الجهات التي قبضت هذه المبالغ، ومعلوم الشخصيات التي تعاطت مع هذه المبالغ، وينبغي أن يكشف هذا، يكشف هؤلاء الناس بالأسماء وبالأرقام. لو كشف هؤلاء الناس بالأسماء وبالأرقام سيتضح للشعب المصري أن هذه النجوم ليست له وإنما أعدت لغيره، وولاؤهم لمن يدفع لهم. فالمسألة كلها تتعلق بالإعلام. نحن الآن لدينا هامش إعلامي، ولدينا فضائيات إسلامية، ولدينا صحف إسلامية، لماذا لا ننشر أسماء هؤلاء والمبالغ التي تقاضوها ونتقصاهم؟ وفي هذا خير ما يؤدي إلى إفشال هذه النجوم. وفي نفس الوقت ينبغي أن نسلط الأضواء على المخلصين من أبناء الأمة، ينبغي أن نسلط الأضواء على المخلصين من أبناء الأمة الذين يعملون بإخلاص والذين لا يتقاضون أجرا إلا من الله عز وجل. ينبغي أن نسلط عليهم الأضواء وأن نعطيهم الفرصة حتى نكون زعامات وطنية خالصة مقابلة للزعامات المصنوعة الممالئة للغرب. وينبغي أن نستوعب قضية مهمة جدا، لا مجال للالتقاء مع هؤلاء، وكلما زعمنا أننا نستطيع أن نستوعبهم ليس صحيحا، لأن من يديرهم ومن يمول لهم لن يسمح إلا بإملاء إرادته هو. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمهما حاول المشروع الإسلامي أن يلتقي مع غيره لن يفلح هذا أبدا. والله
شكرا دكتور هاني الفرنواني، جزاك الله خيرا. نختم بقى مع الشيخ أحمد فاني، وإن شاء الله نجد عندك بقى يعني الحل الناجع.
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة صراع بين الحق والباطل، إلى يعني أن يظهر المهدي المنتظر وينزل المسيح عيسى بن مريم وينتشر الحق في الأرض وتعد راية التوحيد ويقتل المسيح الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا إله الله. إلى هذا العهد سيظل الصراع، والصراع طبعا بين الإيمان والكفر، والكفر يريد أن يحارب الإيمان بشتى أنواع السبل كما سيد الدكتور عاطف، هم يستقطبون الشباب ويعني يضررون بهم. النصيحة الأولى والرسالة الأولى لهؤلاء الشباب، وقد يعني أنا يعني لا أريد تكرار، ولكن فعلا أنتم تستخدمون كجنود للشيطان، جنود للكفر في مواجهة ماذا؟ الإسلام فقط. أقول يعني الإسلام أو كفر، فأنتم ضد الإسلام إذا أنتم في صف الكفر. أقول لن يترككم الكفار حتى تدينون بدينه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فإياك أن تغتر بالأموال والعبارات الرنانة وحرية الفكر والتعبير والحرية الاجتماعية، هذه الأشياء يعني أنت تواجه ماذا؟ تواجه من؟ تواجه الإسلام. فهذه الأولى. النصيحة الثانية لشبابنا ولدعاتنا وعلمائنا، لابد من غرس هام جدا في الشباب، وهو الصبر على الطاعة مع التربية الإيمانية التي ربى عليها نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا على فعل الطاعات وترك المحرمات وعلى أقدار الله المؤلمة، وكانوا بآياتنا يوقنون، أعمال القلوب العظيمة. فلابد من التربية الإيمانية التي ربي عليها الصحابة حتى يكون كالصحابة، كلهم قواد وكلهم أئمة هنهتدي بهم إلى عهد وإلى قيام القيامة. فأيضا لابد من وجود علماء، يعني علماء يربون، ونحن نتربى على هذا الذي تربى عليه أصحابه. يعني هذه خلاصة رسالة إلى هؤلاء الشباب المغربين، ورسالة إلى شبابنا. فإن لم تجد من يأتيك ويربيك فاذهب أنت، ولابد أن تعلم أنها حرب، ولابد أن نصبر على هذه الحرب بكل ما أوتينا من قوة. الله تعالى.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ أحمد فاني. طبعا المشكلة كبيرة ومتشعبة، لأنه ده يعتبر ضلع من أضلع بلورة الوطن، بيعبر عن المضامين اللي موجودة داخل الوطن. طبعا دور الإعلام خطير في الاتجاهين، خطير في صناعة النجوم المضادة والمناهضة للفكرة الإسلامية، وأيضا في صناعة النجوم المدافعين عن الفكرة الإسلامية والناشرين لها والذين يقودون تطبيقها في أرض الواقع. فالأمر محتاج جهود ومحتاج وسائل إعلام، لأنه صناعة النجوم بتحتاج فكر ومال وبداية، ثم لابد لها من إعلام عشان تظهر عليه وتصل به من خلال فضائيات وصحف وإنترنت، ومن خلال كتب وبعض الفعاليات الأخرى زي المؤتمرات والندوات وما شابه ذلك. طبعا جمعيات بقى حقوق الإنسان وما شابهها بتلعب دور خطير في هذا الأمر، وساتر بيخترق من خلاله يعني هؤلاء النجوم أيا كانت أغراضهم. وإحنا عاوزين يبقى لنا الإسلاميين لهم مقابل كل جمعية من هذه الجمعيات وكل منشأة أو منظمة من هذه المنظمات منظمة أو جمعية أو هيئة أو مؤسسة في المقابل. دي حقوق إنسان عندنا 10 عاوزين قدامهم 10 أو 12 هنا في معرفش 3 نعمل قدامهم وهكذا في جميع المجالات. وإن شاء الله يكون لنا عودة لهذا الموضوع في لقاءات قادمة. نبدأ موضوعاتنا ونشوف فيديو مع بعض ونناقشه مع ضيوفنا الكرام.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السادة السيدات
Ladies and gentlemen.
السادة السيدات الحضور.
The votes have now been counted.
تم فرزها وها هي النتيجة.
Number of members entitled to vote 180.
180 دولة للتصويت.
Present
الحضور
173.
173 إذن الذين حضروا 173 الذين امتنعوا هم 52
majority required
والأغلبية الطلاب 181
vote in favor
الأصوات للصالح
107
107 أصوات لصالح قضية فلسطين في الأمم في منظمة اليونسكو الأممية. إذا فلسطين تفوز في عضويتها في منظمة و14 دولة صوتت ضد عضوية فلسطين. إذا المؤتمر العام
قرر
يقرر عضوية دولة فلسطين يقرر عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو. إذا القرار النهائي في عملية التصويت القرار النهائي هو أن فلسطين
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا ضيوفنا الكرام شفنا دكتور حمدي اليوم حصول فلسطين على عضوية منظمة اليونسكو. الأمر له بعد مهم لأنه منظمة اليونسكو معنية ضمن ما تعنى به بموضوع الآثار وان هي بتدافع عن الاثار في العالم. وطبعا ممكن تستفاد من هذه العضوية وهذا الامر في موضوع القدس وسعي اسرائيل لهدمه. وعشان كده شفنا انه امريكا رفضت وبعض اعوانها امريكا اعلنت بعدها توقف تمويل اليونسكو بسبب هذا القرار. يعني بعد القرار ده بساعات قليلة اعلنوا ان هم بيدفعوا تقريبا ربع ميزانية المنظمة. وكان التهديد من قبل يعني قبل كده اعلنت وزيرة الخارجية انها بتهدد لو اليونسكو اعطى العضوية للفلسطينيين هتوقف تمويلها. وبالفعل اعلنت بعد العضوية وده شيء جيد انه رغم ذلك انه فيه 107 عضو صوتوا لصالح الأمر وفي 52 امتنعوا عن التصويت. والامتناع برضو نوع من أنواع الدعم الإيجابي لا يعطل. لكن تبقى أنه أصبحت يعني قضية القدس والحفاظ على المقدسات يعني بجهد توفيق رباني يعني هيبقى معانا من يعني ينصرها ويساعد بصددها وده شيء كويس. رأي حضرتك يا دكتور حمدي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعي دولة فلسطين لأن تكون عضو أساسي في الأمم المتحدة سعي حثيث ودؤوب. وعضويتها الآن في اليونسكو يعني جزء من المشوار. لكن أنا أقول المشوار من أول لآخره ضمن منظومة في الأخير لا يراهن عليها كحل للمسألة الفلسطينية. عضويتها والاعتراف بها وغير ذلك هذا كله لا يراهن عليه كبديل أو كمشروع يحرر أو يقيم أو يرجع ويعود بدولة فلسطين إلى الأمة العربية والإسلامية.
وإذا الإفراط في التفاؤل، حتى لو أخذت عضوية في الأمم المتحدة وعضو مجلس الأمن وكل هذه العضويات، لن نعتبر أن هذا آخر المشوار وأن كل أملنا قد تحقق وأن القضية قد حلت وقد وصلنا إلى هذا الحال. لأن يعني كل الدول العربية واخذة عضويات، وهي رغم ذلك يعني لا تسوي أصفار في التعامل مع من أنشأ هذه الجمعيات أصلا. يعني الذين أنشأوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهذه الأشياء، هذه كلها منشآت لم تنشأ بسيادة إسلامية أو بسيادة عربية، ولا يتوقع منها أن تنقل الإسلام والمسلمين. إنما الرهان الوحيد الذي ينبغي أن نركز عليه وأن نراهن عليه هو رهان المقاومة، رهان الجهاد، رهان إعداد الأمة، رهان وأعد لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل. وقد رأينا في ملمح صغير في الأيام البسيطة التي مضت كيف استطاع الرهان الإسلامي، رهان المقاومة، رهان الجهاد، أن يلوي عنق اليهود ويجعلهم يرضخون لإرادة قوية تجعلهم يفرطون في أهم شيء عندهم، وهو الاستحواذ على هؤلاء الذين اعتبروه في يوم من الأيام كانوا قتلة لأبنائهم هناك، اضطروا اضطرارا أن يخرجوا عنهم بقوة الضغط. وهذا الضغط شرف للأمة الإسلامية كلها، و يعني يعطي اعتبار عظيم لعنصر المقاومة، ليؤكد لكل المراهنين على شؤون أخرى أنهم يراهنون على خسران، وأن كل ما يقع في المسألة هو الجهاد والجهاد فقط، وهو وحده الذي نراهن عليه. أما هذه الأشياء فإن جاء منها شيء فهو أحسن من لا شيء، فلا نرد ما يأتي لكن لا نراهن عليه ولا نجعله حلا، وإنما حلولنا بأيدينا بعقيدتنا من ديننا بجهادنا بالمقاومة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور حمدي، كلامك طيب ورؤيتك للخبر جيدة بالفعل، ما حك جلدك مثله ظفر. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا.
مرحبا مع حضرتك الشيخ عطر إبراهيم، وأنا حضرتك أصلت أن أنا أشترك النهاردة عشان بس نحلل مع بعض الفيديو.
أين ذهبت؟ ربنا ييسر أمرك، ييسر إن شاء الله يا أخ عطر. طيب اذا كان قد على اتصال، طيب هننتظرك ثاني، احنا سعداء باتصالك. طيب نشوف الفيديو الثاني ونعود للاستاذ ياسر سعد.
قران حياتي يهديني للصراط.
بعد ما تم يعني على سبيل المثال كان معنا ألان غريش ربما استمعت إليه، تفاجأ بموافقة فرنسا وإعطائها صوتها.
هذه من المفاجآت السارة، حيث تحول الموقف الفرنسي من دور الوسيط الذي تقدم بحلول وسط في حتى اللحظة الأخيرة إلى تصويت فرنسا الكامل لصالح المثل السامية التي تمثلها منظمة اليونسكو وأيضا مثل الثورة الفرنسية.
طيب سيد طه، بما أنك وكيل مساعد قطاع الأثار في وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، يعني هذا المطلب الفلسطيني كان مكرر لسنوات طويلة والآن حصلتم عليه، تستطيعون الآن أن تحافظوا على الموروث الإنساني والتاريخي للفلسطينيين بحسب ما عرضتم في الطلب الأصلي، ما هي الخطوات التي تنوون القيام بها؟
طبعا بالتأكيد فلسطين تقوم بدورها، وهي دولة عضو مراقب. والآن
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
زي ما شفنا أستاذ ياسر أنه بالفعل هنقدر نستفيد من هذا الأمر بخصوص كل التراث الفلسطيني، لكن قبل ما نسمع رأي حضرتك هنسمع الأخ عصر عدلينا. السلام عليكم.
عليكم السلام، معذرة لانقطاع الاتصال.
تفضل
حضرتك. أقول لك أن هحلل الفيديو ده، الفيديو ده باختصار شديد فيه ثلاث أبطال، البطل الأول فلسطين، البطل الثاني الجهود العربية، البطل الثالث، أنا مش عايز أقول بطل، لكن أنا أحب أقول بطل لأنه ظهر من ايام 2010 قبل الثورة التونسية وقبل الثورة المصرية، عندما كان حسني مبارك واعوانه رايحين يسعوا في المفاوضات، ظهر موقف البطل الثالث وهو امريكا وحلفائها في القضية الفلسطينية. فاحنا بقى بنعول على البطل الاول كما قال استاذنا الفاضل في الجهاد، والبطل الثاني بقى اللي هو العرب في الوحدة العربية ومواصلة الضغط على الامم المتحدة، لانه لا ينسى العرب ان اليونسكو تابع للمنظمة الدولية وهي منظمة الامم المتحدة، ففلسطين تواصل النضال والعرب يتحدون لكي تكون فلسطين عضو دائم في الامم المتحدة، لكي يكون بوابة للضغط على اسرائيل لكي تنهي حصارها عن قطاع غزة ولتنهي الاحتلال الاسرائيلي لارض فلسطين ويتحرر المسجد الاقصى. وشكرا لكم جميعا.
جزاك الله خيرا. شكرا اخ عصر. استاذ ياسر، الملمح اللي عاوزين نقف عنده انه نلاحظ انه خلال الثمان شهور بتوع الثوره حدث اشياء كانت متعثره شليط وخلصت، المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه وخلصت، اليونسكو هل في علاقه ولا ده انا تفكير شيطاني؟
لا 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 طبعا.
كانوا هم معطلين ولا ايه؟
لا لا، هم الغرب اللي عرفش اللي مصالح، وهو ده البوصله بتاعت فكره المبادئ عند الغرب، فكره لعموم الشعوب، لكن الغرب يجري ورا مصالح. الثورات العربيه اوجدت متغير جديد، اوجدت واقع جديد، الواقع الجديد ده يضغط عليهم ويخليهم يفكروا بطريقه جديده. كل ان هم يعملوا اللي عملوه ده هو في الحقيقه هو رد فعل للثورات اللي ستحدث والتغير اللي هيحدث في المنطقه، فهم بيسارعوا الى ان هم ياخدوا موقف يتناسب مع المستقبل القريب. الثورات العربيه لها اثر ضخم على سلوك امريكا وغيرها وسلوك اوروبا عموما، والحل في مساله فلسطين هي توحد الدول الاسلاميه والدول العربيه وقوتها والضغط عشان ياخدوا حقهم، غير كده مفيش حل.
جزاك الله خيرا. يعني نفس الامر انك انت بتركز انه مزيد من الجهد
والضغط
وتقويه ذراعنا احنا
طبعا،
وعدم الاعتماد على اذرع غيرنا
طبعا.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، اتفضل حضرتك.
معاك الدكتور ربيع اسوان.
مرحبا دكتور ربيع، اتفضل.
انا بس انا كنت انا حضرتك من شويه بتتكلم في تكوين النجوم، يعني الاعلام العلماني بيكون نجوم سياسيين يعني. فانا شايف ان فعلا حضرتك واحد من اللي ابتدوا يعملوا النجوم الاسلاميين. يعني التوك شو بتاع حضرتك ده انا اتمنى انه قناه الحكمه قناه الناس تعمل لنا برضه برامج زي دي، لانه ربما ان في يوم من الايام حضرتك مستضيف ناس قد اكون انا سمعتهم كتير، اقوم اقلب على قناه الحكمه اسمع حد ثاني، اقلب على قناه الناس اجد البديل. يعني مثلا على سبيل المثال انا راجل بشتغل في عيادتي وتعبان عايز افهم السياسه ماشيه فين والدنيا رايحه فين، باجي اخر الليل ببص على القنوات، كنت كلها قنوات علمانيه بقعد اسمعهم اقصى ما هناك زي ما قلت حتى عمرو حمزاوي وغيره، كنت بستقي منه الاتجاهات. فده خطير جدا على الشباب لما مثلا احنا داخلين على الانتخابات يبقى قدامهم القنوات العلمانيه كلها وليس هناك قنوات اسلاميه بتعمل برنامج توك شو زي بتاع حضرتك. فانا اتمنى ان بقيه القنوات تحجو نفس الحزب ونلاقي بدائل اسلاميه. يعني احنا مثلا برنامج الحافظ ده بتاع حضرتك في الميزان ده في السنه وفي القران والسنه، هذا البرنامج اصبح بالنسبه لي يعني كيف انا بخلص عيادتي باجي جاري عشان اقعد، ده مش كده، ده اولادي اللي في ثانوي ابتدوا يقعدوا معايا. انا كنت بعاني الاول في القنوات العلمانيه ان يسمعوا امثال عمرو حمزه وغيره واقعد انا افهمهم، لا يا جماعه مش كل ده يتماشى مع نهجنا الإسلامي. لكن دلوقتي مع ضيوف حضرتك اللي تملي يعني احنا بنشكرك على اختيارك ليهم، انه بجد ان اولادي اصبحوا بيتقوا المعلومات الإسلامية المضبوطة خاصة واحنا داخلين على الانتخابات. فانا برجو نمرة واحد ان القنوات الإسلامية تجد لنا البديل باستمرار، ما يبقاش القصة مثلا قناه الحفظ، ودي حاجه جميله جدا، بس ارجو ان القنوات الاخرى نمره واحد نمره اثنين. في نقد لحضرتك مش عارف اذا كان ينفع اقوله ولا بلاش.
لا ينفع
حضرتك، انا بصراحه بستفيد جدا من نقد حضرتك او مثلا توجيه السؤال بيبقى جميل جدا وانا بستفيد منه، لكن بجد بعد ساعات ان حضرتك بتطول قوي في السؤال لدرجه انا بنسى السؤال ايه. يعني
حضرتك
تطول وتشرح السؤال،
اعتبر اجابه
الناس اللي بيسمعوا هيفهموا يعني
ما انت اعتبر اجابه وفي اخر السؤال.
ايوه صحيح، لكن
سؤالين يعني اثنين في واحد، اثنين في واحد،
لان بعد انا جبت ناس مش بينتموا للدين قوي فقعدتهم قالوا لي هو بيطول كده في شرح السؤال قوي كده ليه يعني. بس وجزاك الله خير، ربنا يكرمك ومتزعلش من
نصيحة. نصيحة طيبة، جزاك الله خيرا. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أحمد أبو بركة.
أهلا مرضو سعاطف، أهلا بك وبضيوفك الكرام وبمشاهديك الأعزاء الأحباء.
إزاي حضرتك؟
أهلا بك حبيبي زي ما عليك.
دلوقتي أنت اتصلت، بس إيه نقطع موضوعنا، وإن إحنا عندنا النهاردة في خبر قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات، وبرضو بيركزوا من جديد على حظر الدعاية الدينية، وحاطين شروط. صحيح طبعا في الصحف الواحد ما بيبقاش متيقن من وصول قدرة الصحفي على صياغة العبارات بشكل دقيق، لكن اجمالا حاسس انه معظمنا هيتسجن في الاخر. سامعني؟
معظمنا ماذا؟
هنتسجن احنا اللي
بتوعنا. لا 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 اطمئن يا دكتور، اطمئن، هذه ترهات وقعقعة من الطحين.
طيب قول لنا امال ايه القمح اللي عندك والطحين دي
اللي عندك؟ القمح اللي عندي والطحين اللي عندي، نحن في دولة قانون، دولة دستور، دولة مؤسسات. هذه الدولة البناء الدستوري بها يقوم على ركائز، على قواعد صلبة. المجتمع المصري في المقومات الأساسية له وفق منظومة الدستورية المصرية ليس من اليوم، لكن منذ عام 1866 يقوم على مقاومة أساسي هو الدين. المجتمع المصري وحدته الأساسية هي الأسرة، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية. هناك أكثر من 11 نص في الدستور المصري تتحدث عن مركزية الدين في الحياة، ليس المادة الثانية فقط بل 11 نص آخر تتحدث في ذات المعنى. وبالتالي الوثيقة الدستورية تؤخذ في مجموعها، وهي وثيقة ملهمة مرشدة معلمة تأخذ المجتمع إلى نقطة مستقبلة معمولة. هي وثيقة يستحيل التصور أبحاث بين نصوصها، وبالتالي حينما يأتي نص لكي يمنع من مشاركة النشاط السياسي أو تشكيل أحزاب على أساس ديني، أو يحصر ما يسمى بالدعاية على أساس ديني، إنما هذا يفهم في وضعية الوثيقة الدستورية على أن الوثيقة تتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا ليس للتشريع، وأن هذه المبادئ تقصد رمضا قاطعا كل تمييز بين الناس بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو غير ذلك من أسباب التمييز، وأنها نصت على ذلك في أكثر من مبدأ، مبدأ المساواة، مبدأ تكافؤ الفرص وغيرها من المبادئ، وأنها نظرة لمركزية الدين في هذا الحياة في حياة هذا المجتمع على النحو الذي أشرت إليه في مقدم حديثي. ركز المشرع بشكل مخصوص على عدم التمييز بين الناس بسبب الدين، ومن هنا فالمحظور واستخدامه هو ما يدعو إلى التمييز بين الناس بهذا السبب. والتمييز في العرف الدستور المصري وكذلك في الحقيقة القانونية المستقرة في أحكام القضاء المصري وفي نصوص أحكام القانون هو حرمان الدعوة إلى حرمان المواطن من حق عام أو حرية عامة أو من حق خاص بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو العرق أو غير ذلك من أسباب التمييز. وبالتالي الدعوة سواء كان أساسها الدين أو غير الدين لحرمان المواطن من ناحية حقوقه هي دعوة محظورة ممنوعة أي كان مصدرها مؤتمر المجرمة وقوى أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لا تعرف التمييز بين الناس بين سبب من أسباب التمييز فالحضارة القانونية الأولى التي أساس مبدأ المساواة لا فرق على العربين لا فضل العربين على العجمين إلا بالتقوى والعمل الصالح الناس سواسية كأسلام المصر هي أول حضارة قانونية تساوي بين الرجل والمرأة في حقوق العامة وفي حقوق الخاصة وفي ذمة المالية المستقلة ورعيها وبالتالي هذه مبادئ أساسية مركزية الدعوة إليها جميعا إنما هي دعوة لجملة المبادئ الدستورية الأصيلة والأركان الراكنة في بناء هذه الدولة مجتمعا ودستورا وقانونا ونظاما ووضعا إلى آخره.
طبعا دكتور أحمد كان في خبر عن أنه في مرفوع قضية عن قائمة التحالف لأنه الإخوان واخدينها كلها أو ما شابه ذلك.
يعني هذا نوع من الصبيانية في ممارسة عمل السياسة. هذا نوع من الصبيانية في الاعتراف عن هذا كلام أخفنا أن نؤدي عليه أو أن نعقب عليه لأنه يتحدث عن أمور لا صلة لها بالواقع ولا أساس لها في القانون ولا سند لها من المشروعية. يتحدث عن أن أنه تقدم وأن حزب الحرية فعل وفعل يعني في مسائل لا يوجد أي دليل واقعي عليها ولا حقيقة واقعية ولا فرق قانوني. ما التحالف الديمقراطي المجلس واضح حينما نشر هذا التحالف السياسي بالأساس على محاور ثلاثة سياسي وتشريعي وانتخابي بدأ بالتنسيق وقال وقلنا قد نصل التحالف الانتخابي على نصل وتم وضع معايير موضوعية خمسة يمر عليها كافة المرشحون. هناك من تقاطعت مرشحين مع هذه المعايير الخمسة وقدر هذا مؤخرا تحيزه الوضع وانصرف راشدا ونزل بقائمة منفردة وقدرنا هذا وأعلن أنه متمثل بالتحالف ولاقي في تحالف انتخابي. وهناك أحزاب أيضا نرد أنها تتقاطع فانصرفت وهناك منطلقة مثل هذه الصراعات التي لا يحصل لها
يعني القضية ما فيش القضية ما فيش قلق منها
لا نعيد عادنا اهتمام ولا نختار جهة ولا حتى لا ولا نحظى فيها حتى.
طيب سؤالنا الأخير موضوع المبادئ فوق الدستورية واللجنة الدستورية رجع تاني للساحة وبكرة في اجتماع دعا إليه الدكتور السلمي وأظن الحرية والعدالة أعلن أنه بيقاطع هذا الاجتماع. الكلام ده دقيق؟
ده كلام دقيق وصحيح ومنضبط.
طب أنت شايف الموضوع ده رايح لفين؟
يا سيدي هذا أسلوب قطاع الطرق هذه المجموعة او من يدعو او من صار سيارها وانتهج نهجها انما يسلمه باسلوب قطاع الطرق في التعدي على الحقوق والحريات العامه وحقوق المواطنين لان الدستور حدد اليه معينه ينشا من خلالها الدستور وحدد مؤسسات دستوريه تختص اختصاصا دستوريا بمباشره اجراء معين واجراء تعيين لجنه المياه لكي تتولى كتابه الدستور ثم وضع الدستور الشرعي للاستفتاء على الدستور لن يضع الدستور لمجلس الشعب ولا اللجنه كل هذه اعمال تحضيريه سابقه على وضع الدستور معرفه الشعب وهذا مساء دستوري حمله الدستور باستفتاء دستوري عام وبالتالي السعي نحو اغتصاب السلطه واغتصاب الاختصاص من جهه حددها الدستور ذاته لكي تماشي اختصاص معين هذا اسلوب قطاع الطرق هذا اسلوب من يريد ان يفقد على السلطه في مصر هذا أسلوب من يريد أن يتركب الطريق في بناء حكم دولة القانون دولة المؤسسات دولة الحقوق والحريات العامة هذا من يريد أن يمنع الشعب المصري من مباشرة سيادته وأن يمنع يمارس حقه في أنه مصدر السلطات وبالتالي الشعب المصري لن يسمح مطلقا بمثل هذه الجرائم أن ترتكب بحقه الشعب المصري الذي قام بهذه الثورة العظيمة المهمة 25 يناير وما بعدها مصمم على بناء دولته دولة المشروعية دولة الشرعية
يعني يا دكتور احمد يا دكتور احمد شايف انت الموضوع ده هيبقى يعني زوبعه وهتعدي
هو غصاء كالغصاء الذي جرى من قبل وان بدد من بين ايدينا 10 شهور رئاسه من 10 شهور في عمر مصر نريد ان نبدد ما تبقى ونفصل عن قضايا الاساسيه المركزيه وهي بناء مؤسسات الدوله هي الانتخابات العامه هي مباشره الشعب لسيادته هو بشارة الشعب الحقي باعتبار مصدر السلطان.
طيب في المقابل في اخبار عن انه قانون الغدر او العزل سيصدر خلال ايام قليلة هل ده
والله هذه قضية نشغل بالنا بها كثيرا يصدر او لا يصدر الشعب المصري حسم امره ولن يسمح مطلقا باعادة انتاج الفساد من جديد او اعادة انتاج الاستبداد من جديد
ولم يسمح لكل أي من ساهم في فسادنا واستبداد أن يكون له وجود في حياتي السياسية.
شكرا دكتور أحمد، جزاك الله خير. في اتصالات ثانية يا شباب، نشوف الفيديو ونعود للدكتور هاني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
كلينتون في مؤتمر صحفي في عاصمة جمهورية الدومينيكان التي تقوم بزيارة رسمية لها، أنها ترى أنه أمر يتعذر تفسيره أن اليونسكو ستدرس المضي قدما لإجراء تصويت بشأن عضوية فلسطين، مع أن المسألة ما زالت معروضة أمام مجلس الأمن. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد زعمت أن تحرك الفلسطينيين في اليونسكو ينكر وجود المفاوضات الثنائية واقتراح اللجنة الرباعية بمواصلة العملية الدبلوماسية، في إشارة إلى بيان أعضاء الرباعية الدولية الذي دعا إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
دكتور هاني الفرنواني، يعني إذا كان أشار الدكتور أحمد أبو بركة يعني قطاع الطرق والبجاحة الدستورية أو البجاحة السياسية في موضوع فوق الدستورية، فده أيضا البجاحة الدبلوماسية والبجاحة الأمريكية، إنه يعني وكأن العرب دول يعني على الهامش، فين المبادئ وفين القيم؟ أنت عضو في اليونسكو بتمول بتدفع لها 70 مليون دولار سنويا 22%، مش معنى كده إنه بتملي بقى ويبقى فيه إخطاء للفلسطينيين وكأن الفلسطينيين دول طفل بنديله السكاتة الرباعية والخماسية واللي هي واللي هي وما خدش إنجاز، ولما يقدم تهديد مسبق، ده الكلام بتاعها ده مش اليوم التصويت وفاز أو حصل على العضوية، إنما إذا كان من قبل يومين، فكأنه برضو أنا بتصور إنه أنا لو أنا مسؤول في خارجية عربية كنت هطلع أرد عليها وعنفها وأهددها بتجميد علاقات أو بالإضرار بمصالح، لأنه حاجة ضد المصالح، حتى المصالح هنسميها الإنسانية، يعني ده مستوى في الدبلوماسية مستوى إنساني، يعني تراث دولة أنت إسرائيل بتضيع فيه وأنت بتحميها، بجاحة يعني من الآخر. ولا حضرتك شايف إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل أن نخوض في هذه المسألة ينبغي أن نفكر قليلا، لماذا نشأت هيئة الأمم المتحدة؟ حينما أيقن الحلفاء أنهم منتصرون أرادوا أن يصنعوا نظاما دوليا يضمن لهم الهيمنة لأطول فترة ممكنة ويمنع قيام كيان آخر منافس لهؤلاء المنتصرين. فقيام الأمم المتحدة كان لتكريس الهيمنة للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. أخذت صور كثيرة، كانت من ضمنها أو من ضمن هذه المؤسسات منظمة اليونسكو. في الثمانينات كان هناك اقتراح بالاعتراف بدولة فلسطين أو بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة، وكانت أمريكا تدفع للأمم المتحدة ككل 800 مليون دولار. في هذه اللحظة هددت الولايات المتحدة بأنها ستنسحب من الأمم المتحدة. في هذا الوقت تمنيت أن لو فعلت ذلك، لأنها لو فعلت ذلك لصار هناك إطار للعلاقات الدولية خارج من هيمنة الولايات المتحدة حتى لو اقتضى الأمر أن تتحملها بقية الدول. هذه الهيمنة ستظل مستمرة طالما ليس هناك توازن في القوة. الآن أمريكا تحسب للصين ألف حساب. لماذا؟ لأن الصين صارت قوة اقتصادية هائلة. من خلال القوة الاقتصادية والعسكرية الهائلة للصين صار الصين يحسب لها ألف حساب. لا يمكن للعرب أن يكون لهم وزن ما لم يكونوا قوة اقتصادية وعسكرية، ويكون القرار لأبناء الوطن يعني لا يكون القرار لا يكون القرار للآخرين. ما يحدث الآن من هذه الهيمنة ومن التطاول ناشئ من ضعف الكيان الذاتي للوطنيين والإسلاميين بصفة عامة.
شكرا دكتور هاني جزاك الله خيرا. نعلق على نفس التعليق على نفس الموضوع يا شيخ أحمد ولا نجيب موضوع جديد نجدد؟ طيب نشوف الفيديو الجديد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
تقول لفراط صوت العمر جاي جاي صوت العمر جاي جاي صوت العمر جاي جاي صوت العمر جاي جاي كلنا ويا والسلحان كلنا ويا والسلحان كلنا ويا والسلحان كلنا ويا والسلحان
مظاهرات طلاب الأزهر بيطالبوا بإقالات زي ما سمعنا وتعديلات في لائحة الطلبة وفي قانون تنظيم الأزهر. طبعا احنا الأزهر عاوزينه يبقى أحسن حاجة في الدنيا وبنحترم قياداته وبنحترمه كرمز وبنحترمه كمؤسسة، لكن كويس انه بقى فيه الصحاب. شايف رأي حضرتك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو السؤال موجه للقائمين الآن، يعني طالما أنتم مفترضين أن يعني تمسكوا بزمام البلاد الآن، لماذا يظل الفساد قائم كما كان في عهد الظالم؟ لماذا؟ يعني أنتم مسؤولون وأنتم موقفون بين يدي ربكم عز وجل يوم القيامة. نظام الفساد الذي كان على عهد مبارك، الذي كان يخدم دولة حسن مبارك، يخدم يعني الظلم الذي كان عليه في كل مكان، في الجامعات، في الكليات، في الشركات، في كل مكان، لابد أن يكون دور، لأن الدولة في تعيين القيادات وفي وضع اللوائح التي تحكم هذه الكيانات القائمة سواء جامعة أو غيرها. فنقول أن الأوان أن تواكبوا الأحداث الآن. يعني انفجر يعني ضوء النهار بعد الظلم والظلام الذي يعني ألم بالبلاد هذه السنوات العجاف الطوال، فاتقوا الله عز وجل ولتسرعوا. يعني مش معقول القضاء يصدر يعني قرارات بانتهاء المجالس المحلية وأنتم ما زلتم تضعون نفس المجالس كما هي ولا تغير بعض الرموز فيها ولكن كانت كما هي، لماذا لا يتم التنفيذ السريع؟ فلما أنتم فضيتم أن تظلوا على رأس الحكم في هذه الفترة تقوموا بدوركم، واتقوا الله عز وجل المجلس العسكري والوزارة ورئيس الوزراء، ثم اتقوا الله ونسر بالإصلاح لأنكم مسؤولون. فهؤلاء يعني يتكلمون الآن بمظاهرة ويتكلمون الآن
القرآن بصوت عال، نقص طبعا من احتقان أكثر من ذلك، والبلد يعني لا يتحمل يعني احتقان أكثر من ذلك. فاتقوا الله وقوموا بدوركم في رفع الظلم الذي كان سببه الظالم والظلم الذين حكموا البلاد في السنوات السابقة.
شكرا شيخ أحمد. الأمر كله بيجعلنا يعني نطرح سؤال على جميع المسؤولين في مصر، إذا كان الشعب والطوائف المختلفة بتتظاهر وتعمل اعتصامات وتعمل مظاهرات وتعمل إضرابات، طب لماذا لا يبادر كل مسؤول على أنه هو يبتدي يشوف مشكلاته إيه ويجمع الناس ويتناقشهم ويعملوا عملية إصلاح بشكل فيه مبادرة بدون مظاهرات وبدون إضرابات؟ نشوف فيديو جديد دكتور حمدي ونرجع لك. تفضل.
تعرفنا حضرتك بقى يا ولدي؟
اشرف محمد ابراهيم من محافظة المنيا، بنحمل من الاعتصام الجماعي لمطالبات حقوقنا اللي هي مهجورة من النظام السابق اللي احنا ما خدناهاش، وحاليا كنا جت وزارة جديدة عشان تدينا حقوقنا، وهو اوعد قال انتوا امانة في مجالسنا الدكتور عصام شرف ما سمتش اي حاجة لغاية دلوقتي، عايزين نفعل القانون اللي هو 5% هيبقى 10% عشان احنا 10 مليون معوض.
تمام.
عايزين في كل مصلحة تاخد النسبة للمعاقين 10% والشركات اللي هي زي البنوك زي البطرون زي اي شركة عامة تاخد نسبة 10% معاقين، ونسبة في السكن برضك مش مفعلة. احنا من صحابات شغل بيدوا السلام والاسوية والوصايف هم اللي بياخدوا السكن والشغل والمعوقين ما بياخدوهاش.
ايه الخطوات اللي عملتوها قبل كده ووصلت لمرحلة العصام هنا؟
حاليا حضرتك انا هنا عن نفسي، انا من يوم 7/5 وانا موجود هنا، فانضميت للاخوة المعاقين من يوم الاربع معتصمين ما بنروحش، بننام في الشارع وبننام على الارض، محدش سأل فينا ان مسؤول ينزل من فوق عشان يواجهنا ويقول مشاكلكم ايه وطلباتكم ايه، مفيش حد.
القرآن حياتي.
شفنا يا دكتور حمدي واحنا في الشرع في ميزان القرآن والسنة دايما الضعيف له حقوق اكثر من القوي، وبعدين انت عارف الشتاء داخل والبرد داخل والرصيف هذا برد.
نعم.
تقول ايه؟
يعني ما كان هؤلاء بحاجة الى ان يفعلوا بانفسهم هذا كله لو ان ولي الامر كان يستشعر ثقل التبعة وامانة المسؤولية واستشعار انه يوقف بين يدي الله ليسأل عن هؤلاء. هؤلاء اولى بالرعاية والعناية من الأصحاء الذين ربما وجدوا من صحتهم عونا على قضاء حوائجهم والمصارعة في أهوال الحياة، لكن هؤلاء الضعفاء الذين ابتلوا بهذه الإعاقات حقهم على الأمة كلها، لا أقول على ولي الأمر فقط، على الأمة كلها أن تضم صوتها إلى صوتهم وأن لا يبقى بيننا ضائع لضعفه أو مظلوم مقهور ويعاني قهره وظلمه وحده والأمة كلها تنظر وتتفرج. أنا أقول أن ولي الأمر الذي ينظر إليهم كما يقول أخي الذي يعبر عنهم الآن ثم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يسألهم عن حوائجهم، هذا تبعته ومسؤولياته أمام الله عظيمة عندما ينادي المنادي وقفوهم إنهم مسؤولون. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعفاء وقال أن الضعيف أمين الركب ولا يظلم ضعيف بين أمة عزيزة كريمة يعني تتقي الله أبدا.
إنما يظلم عندما تتبلد المشاعر وعندما تقسو القلوب وعندما تتحجر ولا تجد معنى لمراقبة الله تبارك وتعالى. أرجو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهؤلاء قلوبا رحيمة كقلب عمر الذي كان يقول لو عثرت بغلة بأرض الفرات لخشيت أن يسألني الله لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر.
شكرا جزيلا دكتور حمدي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور خالد.
اهلا وسهلا بفعاد صاحبك وزي دكتور كرام جميعا.
ايه الاخبار؟
اهلا بك يا فندم. وسام طيبين الحمد لله.
مشاركين بكره في مناقشه الامور المتعلقه بالدستور ولا معترضين؟
لا والله يا دكتور، لا والله يا بفعاد لا مشارك في الامر ده.
طيب معلوماتك ايه؟
نعم
والله
حضرتك، والله حضرتك هو اتكلم بصفه الجبهه، يعني الجبهه تدعم الاحزاب الاسلاميه اللي احنا منصبين له.
مش انت مش انت مش انت دلوقتي في الحزب؟
والله نعم انا في حزب طويله، في حزب طويله لم يرشح، لم يقدم مرشحين عنه يعني في هذه الدوره. لان احنا طبعا الاقرار للحزب كان قبل انتهاء التقديم بيومين.
تمام.
مفيش الا المهندس محمود فتحي اللي هو كان وكيل المؤسسين واحد اعضاء المكتب الرئاسي للحزب اللي هو بيضم اربعه افراد انا احدهم، يعني المهندس محمود فتحي ترشح على قائمه حزب الوسط، وعلى حد كلامه قبل ما يسافر تركيا كان بيقول احتمال ينتخب. على اي حال نحن يعني سنقوم بدعم الاحزاب الاسلاميه على اختلاف مشاريعها، ونظن ان ده راجل شرعي في هذه المرحله، بس طبعا لما يكون اي دور من التنسيق او الدعم لاخواننا في الاحزاب الاسلاميه ابتداء من الحرية والعدالة وانتهاء بالأحزاب السلفية سنقوم بهذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى.
تمام. لكن أنت
على المستوى. نعم.
بالنسبة للوضع العام من حيث موضوع الموضوع الأحكام الدستورية أو اللجنة الدستورية أو إنه موضوع العزل السياسي والأحداث المتلاحقة، هل ده سيعطل الانتخابات او يضيف عليها؟ ومعهم ايضا برضو موضوع منع الشعارات الدينية والكلام عن منع عدم استخدام المساجد، شايف الصورة هتمشي ازاي؟
يعني هو الصورة بتزيد كذا مطرح. سألت اولا احنا شايفين قرارات فرضت علينا بالفعل، عدد من القرارات، اولها مسألة ان العزل السياسي لم يطبق، وده هيتيح لكثير من يعني رجال الاعمال او بتوع الحزب الوطني ان هم يدخلوا الانتخابات الفتره القادمه. الحاجه الثانيه منع الشعارات الدينيه، احنا ما عندناش فيها اشكال لان احنا بنظن ان الاسلام ليس شعارات، والناس عارفانا كويس وعارفه كافه الشعارات الاسلاميه اللي موجوده. القضيه مش قضيه شعارات، طالما هم عايزين يمنعوها احنا هنقدم للناس العمل والتعامل الحسن، وهذا الشعار الحقيقي الذي سنتقدم به الى اهلنا وبلدنا، ان احنا نقدم لهم التعامل الحسن في الدين المعامله. البرامج الاصلاحيه والمشاريع الاصلاحيه هي اللي هتعبر عن الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه، وهي اللي هتظهر وجه نشط الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. فقوله ان يمنع شعار او غير شعار، احنا بنتعامل مع هذا الامر كما هو. احنا مش بنتعامل معنا من باب الرضا، نحن غير راضيين عن عدم تطبيق قانون العزل، نحن غير راضيين عن منع الاستعارات الدينيه المعتدله التي تمثل وجه نصر الملتزم المتدين، احنا مش راضيين عن ذلك، لكن احنا نتعايش معه كامر مفروض الان او واقع، ومن ذلك التعايش مع الامر الواقع احنا ننظر كيف سندعم ونصر الحياه السياسيه في الفتره القادمه، يعني بحيث نكون ايجابيين، يعني مش عايزين نقف ونعترض ونحتج فقط، انما نحن نقدم العمل ونقدم الايجابيه في العمل على الاحتجاج والاعتراض بداعي ودون داعي.
شكرا دكتور خالد جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. في فيديو يا شباب ولا اتصالات؟ طب نشوف الفيديو ونعود للاستاذ ياسر سعد.
الآن سنقوم بتفسير جدة المبكرين الشبر. هذه الجنة الثانية. اشتركوا
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا الأستاذ ياسر ملك ملوك أفريقيا الرئيس القذافي عقيل القذافي بيغسل ويكفن ومعه ابنه ومعهم ثالث وبيصلي عليهم ستة بالإمام ودي آخرة الدنيا. تعليقك.
والله يعني كل من عليها فان ودي نهاية أي حد، لكن الواحد يعني يختار نهايته بما يقدمه في حياته. العقيد القذافي يعني وقع في كثير من المآخذ، وكان عنده فرصة ان هو في اول الثورة يمشي او يتنحى، لكنه الاستبداد منعه من انه هو يأخذ بهذه الفرصة، وتعددت الفرص وتصور ان وجوده هيغير من الواقع اللي كل الناس كانت شايفة ان الموضوع انتهى. هو للأسف ان المستبد والظالم اذا يعني احاط به ظلمه ما بيعرفش يشوف اللي الناس حتى العادية شايفاه. فيعني ده برضو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون استدرجه من حيث لا يعلم، بحيث ان هو أخذه أخذ عزيز المقتدر. وفي النهاية يعني أنا كنت أتمنى أنه هو يحاكم، لكن قدر الله نافذ. أنا بس كان عندي تعليق على المعاقين، هو من فروض الكفاية أن احنا نقوم برعاية هؤلاء، والدولة إذا كانت ما قامتش من فروض الكفاية ففروض الكفاية دي يقوم بيها اللي يقدر عليه. فاحنا عندنا جماعات وجمعيات وعندنا مؤسسات اخرى المفروض برضو تقوم بهذا دور، زي ما احنا بنقول مثلا في فروض الكفاية ان الدولة لو ما قدتش لفروض الدعوة الاسلامية فالاخوة تتطوع وتقوم بفروض الدعوة الاسلامية. فكذلك للمعاقين دول اذا كانت الدولة مش هتقوم بالفروض اللي عليها، فده يعتبر فرض كفاية على المسلمين جميعا ان هم يتطوعوا ويتكفلوا بها.
يبقى فرض عين بقى ما دام
ما فرض عين ما يسقطش الا لما فرض الكفايه يقوم به. فاحنا ما عملناش بيه
يبقى فرض عين.
تأسم الأمة كلها.
طيب في تعليقات ليك يا دكتور هاني على أي فيديو من الفيديوهات السابقة؟
والله تعليق على القذافي قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إيتاء الملك يعطى إيتاء وينزع، وما حدث للقذافي آية من آيات الله، وكما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء رجل سمى نفسه ملك الأملاك. يعني الرجل الذي يسمي نفسه ملك الملوك هذا يعني في منتهى الغرور، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل. فكانت هذه كانت نهاية ظالم، وهي عبرة لكل الظالمين، وفيها مواساة لملايين من المظلومين المسحوقين الذين ظلمهم وسحقهم هؤلاء الظالم.
شكرا دكتور هاني. شيخ أحمد، السؤال اللي بيطرح نفسه عشان مش مشكلة بقى خلاص القذافي يعني قدم إلى ما أفضل، كم قذافي موجود على سطح الأرض؟ ومش المقصود بس القذافي اللي هو بيملك دولة، ما هو ممكن رب أسرة مع زوجته وأولاده يبقى قذافي، ممكن واحد في مؤسسة أو وظيفة مع مرؤوسيه قذافي، ممكن واحد في حتة في منطقة ما مع أهل حتته وأهل منطقته قذافي. تقول إيه للقذافة؟ مش العيلة اللي...
والله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الظلم، وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يتجنب الظلم وأن يحذر من الظلم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الإنسان حينما يظلم إنما يظلم نفسه.
شكرا دكتور. في تعليق يا
شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. يعني صراحة لما رأيت فيديو القذافي استشعرت قوله عز وجل يوم القيامة لم يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يرد عليه أحد، فيرد على نفسه يقول: لله الواحد القهار. لا شك كل من ملكه الله عز وجل زمام أمر أسرة أو أمة، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني مسؤول ليس هو منصب، لكن سيقف بين يدي ربي عز وجل حافيا عاليا كما ولدته أمه، ويسأله الله عز وجل عن هذه الرعية. ولا بد أن يعلم أنه مطالب أن يكون خليفة لله عز وجل في الأرض بتحكيم أوامر الله على هذه الرعية. الله عز وجل اختار أن يحكم هذه الخلائق وهذه البشرية وهذا الجن بأحكامه هو سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وهكذا الخلافة الذي استخلفها ربنا عز وجل لبني آدم أن يقوم تطبيق أوامره في تعبيد العبيد لرب الناس سبحانه وتعالى، وأن يتقوا الله عز وجل في أداء حقوق هؤلاء. فأعظم حقوق هو أن يعبدوهم لرب. ثانيا يعني وسائل تحقيق هذه العبودية من طعام وشراب وكذا، ووسائل هذه الحياة التي لا بد أن يقوموا بها. فكما قال الدكتور خيرا: الظلم هذا حديث سلم، الظلم الظلمات يوم القيامة. فهذا ظلم بمنع دين الله عز وجل، كان تعلق المشانق للإخوة في المصرات لأن جريمتهم الكبرى لا إله إلا الله. سبحان الله، ظلم ما بعد ظلم، دخلات يعني مليئة بذات لا يعلم عنهم شيء، سنوات طويلة وما بين قتل وتعذيب واعتقال وكذا. وهذا في كل في كثير من البلدان، ها حدث في مصر ويحدث الآن في سوريا مجازر بشعة لا يطيق الإنسان أن ننظر إلى ما يحدث هناك. فنقول النهاية بإذن الله قريبة كما قال تعالى: فأكثروا فيها الفساد،
فهل السرعة والتعقيد؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب، جمع العذاب كله في سوط واحد، أنزله عليهم فلا يستطيعون صرابة كما قال تعالى. وأملي لهم بعض العمر بعض المال لكن ليس إلى الأبد، إن كيدي متين لا يستطيع أبدا أن يفر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم، ظالم أسرة، ظالم فرد، ظالم مرأة، ظالم ظالم أي ظالم لا يخاطى ظلام الشعوب. وأملي له، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لا يفرح بأن الله جل وعلا يعطيه العمر والمال والقوة والسلطان أبدا، فهي النهاية معلومة، وتلك هي مجاولها، تلك هي مجاولها بين الناس، وما صار طير وارتفع إلا كما طار وقع، فهي عبرة ولا بد أن نعتبر بما حدث لهم.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد فامي، معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا.
أنا دكتور عاطف.
معنا الدكتور محمد أبو زيد الفقي، ناوي ترشح لرئاسة الجمهورية إن شاء الله. إن شاء الله كسبان.
لسه مصمم على ناوي دي؟
ما هي أنا شايفها أبلغ من محتمل.
مصمم؟ لا مصمم.
طيب عشان محتمل أقول محتمل، أنت مصمم يعني؟
لا مصمم.
طيب
هو حضرتك
إن شاء الله
رئيس خزافي. انا كنت عملت بيان ونشرته يعني مشرف في كثير من الصحف العربيه. هذا الرجل ما فعله في ليبيا بالنسبه للاقتصاد والحرب والامور دي معروف للكافه، لكن بالنسبه للاسلام هو في حاجتين في منتهى الخطوره. سيادتك عارف انه انكر قول قل لفظه قل في القران الكريم، وعمل محاضره هنا في القاهره امام الرئيس السادات وتفضلوا جماعة المثقفين وقالوا لا ينبغي هذا، وكان مصمم على ان قل كانت امر من الله للرسول، فمثلا قل هو الله احد، الخزافي يقول نكتفي بالله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ده بالنسبة للقرآن. ونحن عملنا بحث كبير جدا على كلمة قل دي، فتفجر من خلالها علوم لا حصر لها، وهي تدل على أهمية بعد القول ما بعد القول، ولا يمكن يستغنى عنها في أي آية من آي القرآن الكريم. الأمر الثاني بالنسبة للسنة الشريفة هو أنكرها جملة وتفصيلا، وأن نكتفي بالقرآن الكريم ولا داعي للسنة. بعد ما مات الخزافي وقتل الأمر الشنيع ده، بعض الناس كل ما يتكلم عنه يقول الله يرحمه، والحقيقة ده مخالف للقرآن الكريم، لأن اللي زي ده الظالم لا يجب أن يترحم عليه إطلاقا، لأن اللي يقول الله يرحمه ربنا يسأله أنت كنت بتقول الله يرحمه عشان إيه؟
طيب يعني رئيس حسن يقول الله يرحمه ولا ما نقولش؟
رئيس حسن مبارك؟ لا ده موضوع لسه لم يبت القضاء فيه. لو القضاء بس فيه الله يرحمه
القذافي، انت خدت رأي القضاء؟
بقى في آية في القرآن يا دكتور عاطف، الآية رقم 45 من سورة الأنعام، يقول الحق تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الإمام النسفي عند تفسيره لهذه الآية استعرض كثير من آراء العلماء وخلص الى انه يجب حط تحت دي ثلاث سطور، يجب حمد الله عند هلاك الظالم، فيجب ان يحصل يقظة عند الامة الاسلامية وتميز ما بين الصالح والطالح، وما ننزلش بالرحمات وكأننا يعني مخمورون او في حالة سكر وننزل بالرحمات على من يستحق وما لا يستحق، انما ننفذ قول ربنا سبحانه وتعالى. ياتي هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، وهذا الحديث اذكروا محاسن المحسنين من موتاكم، فالحديث ده يتعلق باصحاب الفضل واصحاب العباده واصحاب الدعوه واصحاب الوجوه المشرقه اللي زي ضيوف حدود، فهذول الناس ايه ممكن نترحم عليهم بعدهم الطويل ان شاء الله. اما الخزافي فانا قلت يأثم من يترحم على هذا الرجل لأنه لم يترك ظلم إلا فعله، ولم يسلم منه القرآن الكريم ولا السنة الشريفة. أنا أردت بس أن أبين هذا الأمر.
طبعا عزيز بلد تدرس لنا يا دكتور محمد رحمك الله موقف حسني.
أنا بقول لسيادتك أهو
أصلا ما أنا مقتنعت بالإجابة، أنت قلت هننتظر القضاء.
اللي مخليني
متردد وانت بالتظافي ما انتظافش القضاء
مخليني متردد بالنسبة يا دكتور عاطف.
كويس.
اللي مخليني متردد بالنسبة رئيس حزب
يمكن يتوب يمكن يتوب.
لا لا لا، ان هو خلفه ما هم من هم اسوأ منه مليون مرة.
طب ربنا يرحمهم برضه ولا ما يرحمهمش؟
لا نسأل الله على يرحمهم ابدا.
طيب يعني انت خدت الصبيان وما مرضتوش تديهم رحمه، والريس الكبير والكوماندا
مش عارف ليه انا يعني واقف عند اللي هو لا شك ولم نختلف على ان حسن مبارك ظالم وفاسد واضاع دوله بالكامل كانت ركيزه للامه الاسلاميه، لكن الانسحاب مبكر بعض الشيء وعدم صدور اوامر منه ضرب النار على المتظاهرين مخلي المساله تجعلنا في انتظار القضاء الى حين. لكن لو انت مستعجل نسال الله ان يحاسبه وان يعاقبه على كل ما فعل.
طيب شكرا دكتور محمد.
شكرا يا فندم ربنا يخليك.
طيب معانا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب معناش اتصالات. معانا فيديو نشوفه ونعود للدكتور حمدي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يا عم تاريخنا كله محدش تبادل فيه السلطه مع الثاني الا يا بالسيف يا بالسم يا بالسم اللي في العسل يا بالخنجر. هو ده تاريخنا وثقافتنا يا عم. الديمقراطيه دي غربيه ليها اصولها وليها ومبادئها اللي لازم تيجي معاها. الراجل اهو اللي قال لي انا مرتد وانت كافر وانت صفتك انا ما قلتلوش حاجه من الحاجات دي. لا مين اللي بيصادر على الثاني دلوقتي؟ ما هو قدامك اهو واحد من اهله. متى يكون لدينا ديمقراطية؟ جملة واحدة. يوم ينتهي عصر الفتوى وسيطرة المشايخ على عقول المسلمين، ويوم أن يسأل المسلم الطبيب والكيميائي وأهل العلم ولا يسأل رجل الدين، يوم يتوقف التحكم في عقول الناس وأذواقهم وملابسهم ووسائلهم الإعلامية. يوم المدرسة عندنا تعلم التلاميذ العلم علشان احنا كلياتنا وجامعاتنا مش معترف بيها في دول العالم. احنا ترتيب جامعة القاهرة وصل وعين شمس نزل لدرجة انه بقى تحت 3000 جامعة في العالم. احنا مفيش تعليم.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
دكتور حمدي دكتور سيد القمي بيقول ان المشكلة في المشايخ والعلماء اللي بيفتوا، والمشكلة في ان احنا بنسأل العلماء لما نحب نعرف الحلال والحرام، ويقول ما تسألهمش سألوا الدكاترة والمهندسين والناس الثانية دي الكاجوال دي.
والله يا أستاذ لو سألنا الدكاترة ولو سألنا العلماء ولو سألنا يعني كل أصحاب المهم يعني هذه تعليلات يعني صغيرة. لكن الرجل لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا بكتاب الله ولا بوحي الله ولا بالإسلام أصلا، وكل هذا دوران
يعني ربنا يرحمه ولا ما يرحموش؟
ربنا يهديه او يخلص الناس منه. يعني ربنا يهديه او يخلص الناس منه لان وجوده آفة. فمثل هذا وامثاله وانواعه الذين تطبوا على يد اسيادهم من الغرب تشطيبا صليبيا او تشطيبا الحاديا، امثال هؤلاء لا يجدي فيهم نفعا. لكن استغرب له كيف يمدد هؤلاء وتفتح لهم الابواب ومجالات الاعلام وهذه الاشياء ويعطى جوائز ويرفع على رؤوس الامه على انهم من المفكرين. وهذا كما نرى الان اخطر على نشاه الامه وعلى رجال الامه وعلى عوام الامه من الاد ومن السرطانات ومن الاشياء الخطيره جدا. وبالتالي ينبغي على ولي الامر ان يحذر على امثال هؤلاء، لأن الأمة ليست هملا ولأن الأمة ليست شيئا سهل يتكلم فيه الرويضبة. الرجل الحقير يتكلم في المسائل العامة، هذا هو الرويضبة. ينبغي على مثل هذا أن يوضع موضعه وأن يكون مثل السرسور ومثل هذه الأشياء حتى يعلم الناس حقائق الناس وأوضاعهم الطبيعية. هذا مستأت على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله، ولولا السفه القائم في الأمة ما مد لمثل هذا لكي يعني يرفع ويتكلم وينال من العلماء واهل العلم واهل الامانة والثقة. ينبغي ان يكون هناك ضرب على يد السفهاء من ولي الامر، وهذا اول اختصاص ولي الامر، لان الكليات الخمس او محافظ الشريعة الخمس اولها الدين، الدين، وينبغي ان يصان الدين بحد الردة. ولو قام حد الردة فعلا على يد ولي الامر الذي يصون حدود الله في الارض ما كان مثل هذا وجود، ما كان له ان يبقى اصلا، يعني هذا وجوده خارج عن نطاق الوجود الحقيقي لمجرم، والا المرتد جزاؤه ان يقتل وان تطهر منه الارض.
شكرا دكتور حمدي. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ علي،
الله يخليك وصحتك. مرحبا بك، ويتقبل منا ومنكم جميع الاخوه المشاهدين والمتحدثين. اولا بالنسبه لمساله حكم القذافي والحكم عليه، اولا هو امر مفوض الى الله تبارك وتعالى، لكنه اتى من الافعال ما يجعلنا ان نجري عليه الحكم الشرعي، الحكم الظاهر الذي احنا مامورون به. الله تبارك وتعالى يقول للنبي بشأن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا في شأن المنافق الذي كان يظهر خلاف ما يبطن، والذي كان يأتي من الشرائع ما هو منها ظاهر. فما بالنا بالحكم على إنسان ارتكب من الجرائم وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. القذافي من محاسن المجلس الانتقالي الآن انه ما جاء عن لسان مصطفى عبد الجليل، واسال الله ان يكون ذلك صحيحا، انه الغى ما كان يعني يجعل القذافي مجرما اللي هو جرائم تعدد الزوجات. كان هناك في النظام في ليبيا وفي تونس كان هناك تجريم لتعدد الزوجات، فمصطفى عبد الجليل كان من بين قراراته الغاء هذا التشريع، لان هذا التشريع يخالف ما هو معلوم من الدين بالضروره. لا يمكن ان ينسى للقذافي جرائمه على مدار 4 عقود عندما اتى باهل السنه وقام بحرقهم احياء، فماذا نقول عن هذا؟ الاخوه المجاهدون في الذين كانوا قد ذهبوا للجهاد في افغانستان في ثمانينيات القرن الماضي كانوا يعني يقولون انهم لا يتمنوا العوده مره اخرى الى ليبيا، لانهم لم تطلهم ايدي الروس ولم يعني تقتلهم ايدي الروس، وكانوا يرتعبون مما كان يفعله القذافي. القذافي في حتى الان بيتم استخراج المقابر الجماعيه حتى يوم الناس هذا. القذافي الذي استاجر مرتزقه واستاجر مأبورين لقتل ابناء شعبه. القذافي الذي سلب اموال الناس، هذا حكمه لله تبارك وتعالى، ولكننا ناخذه بظاهر الاحكام الشرعيه كما امرنا ربنا تبارك وتعالى. اما بالنسبه لحسن مبارك، فحسن مبارك ما زال باب التوبه مفتوحا امامه. لو ان حسن مبارك احسن في توبته الان وقال والله انا ارد هذه المظالم من شعب مصر، لو احسن هذا، ولكن لان الله يبغضه فالله تعالى لا يريد له الخير، ولو اراد له الخير لدله عليه. ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمل يا رسول الله؟ قال يدله على الخير. لو ان حسني مبارك الان وقف امام شعبه وقال اعترف بكل ما جاء في امر الاحاله الذي تنسبه اليه النيابه في المحكمه، وانه يطلب العفو من الشعب، وانه مستعد لرد هذه الاموال، عندئذ تكون هناك بوادر، ولكنه ياتي بما يجعل ان باب التوبه يغلق كما اراد الله لفرعون وختم بفرعون سوء الخاتمه. فيعني حتى الان الظاهر الحسني قد يكون مآله مآل القذافي. وانا اعتقد والله ان الله اراد رحمه بشعب ليبيا بقتل القذافي، حتى لا يقال بعد ذلك فلول القذافي وفلول النظام وفلول، وترتكب الجرائم ويقدم الى محاكمات وتؤجل المحاكمات بالاشهر، وتظل المنظمات على شعبه. يعني انا اعتقد ان الله تبارك وتعالى كافأ اهل ليبيا بقتل القذافي في الحال وجعله عبرة للظالمين، واسال الله تبارك وتعالى ان يعني يختم لنا جميعا بخير. اما فيما يخص الفيديو، فالفيديو هم الطرفان، الطرف الاول وهو الذي كان يتحدث وهو سيد القني
وما عرف من هو سيد القمي بشخصيته القذرة بشخصيته التي حكم علماء الإسلام بردته وهو لا يحتاج حكم. الطرف الثاني وأنا أعرف أخونا الدكتور هاني السباعي صدق الله أسره وهو الآن سجين في بريطانيا وقد خرج من ضمن الذين خرجوا فرارا من عهد حسني مبارك وهو الآن أسيرا في سجون بريطانيا. لا يحتاج من الدكتور هاني السباعي أن يحكم على سيد القنية هذا، سيد القنية الذي حكم عليه هم الأزهر الشريف، والأزهر الشريف بين حكم هذا الرجل لعداء شديد للإسلام وللمسلمين، ليس فقط لما يدعي أو أنه يدعي أن الديمقراطية نظام غربي وكذا وكذا، لا والله هو من أعدى أعداء الإسلام.
شكرا أستاذ علي جزاك الله خيرا. في اتصالات ثانية يا شباب؟ طيب نعود للأستاذ ياسر سعد. وأيضا عندنا بالمرة بقى خبر مدام بتتكلم عن ليبيا، بيقول ان نيويورك تايمز الصحيفة الامريكية بتقول ان خطاب الرئيس مجلس الانتقال الليبي مصطفى عبد الجليل اللي قال فيه هنفصل قانون منع تعدد الزوجات اللي كان امر بيه وقرر القذافي يعتبر خطوة للوراء فيما يخص حقوق المرأة، وانه النساء الليبيات متخوفات من الخطاب، وانه دي ان ليبيا الجديدة تعني عصرا جديدا من القمع، وان طالبات الجامعات الليبية شعرنا بشعور سلبي تجاه الخطاب. طبعا دي اعلام الغرب بيعمل نوع من التهيج ضد الامر وزعلان يعني ان احنا نطبق حتى في الاحوال الشخصية اسلامنا، وهو يعني حريص ان المرأة يعني تبقى الدنيا حرة كده بلا قانون وبلا قواعد.
وبس بالنسبة لسيد القمي طبعا ربنا سبحانه وتعالى قص في القرآن أقوال الكافرين، ولم نعرف أقوال الكافرين ولا اليهود ولا النصارى واعتقاداتهم الخاطئة إلا من خلال قصص القرآن وكلام الله. فمبدأ إن الكافر يعلن عن كفره ويحاوره المسلم ويقيم عليه الحجة مبدأ مستقر. الثقافة الإسلامية أتاحت للكل أن يعبر عن نفسه وأن الإسلام يرد عليه، فهو يعبر عن عقيدته والإسلام يرد عليه بالحجة البالغة، فيعني بضدها تتميز الأشياء. يعني حتى سيد القرني يظهر تدين المتدينين والزود عن الدين والدفاع عن السنة. كلام ده في مصلحة بينا كمسلمين، ومفسدته عليه وعلى أمثاله، وليميز الله الخبيث من الطيب. ده بالنسبة لسيد القرني انه يعني فكرة انه هو يعبر عن نفسه دي حاجة ما تضرناش بقدر هي تضره وتضر أتباعه وتضر الناس اللي هتسمع كلام. بالنسبة للتعدد أو غيره، الإسلام حظر التعدد المفتوح وجعله يكتفي الرجل بأربعة نساء. الكلام ده معناه تحديد للي كان شايع قبل كده. النهاردة التعدد برضو حل المشكلة. النهاردة النساء الأرامل واللي مفيش مش متزوجات نص رجل ولا ما يقاش لها رجل ولا عائل. فالتعدد بالنسبة لنا احنا جائز شرعا ومباح، وتحريمه استئات على الله والسنة. فكون ان واحد يطلب من واحد يقول ان هو مع حرية العقائد وبعدين يجي يلزمني انا بان انا خالف العقيده بتاعتي، طب ازاي؟ ده كذب. يعني الغرب بيطلب مننا اشياء ان احنا نبيح الحريات وهو بيمنعنا من الحريات، وده شيء متناقض حتى مع القاعده اللي هو فنها لنفسه.
شكرا استاذ ياسر. عندنا في نفس المضمار في خبرين يخصوا ليبيا. رئيس المجلس الانتقالي ان شاء الله اللي هيزور القاهرة غدا الثلاثاء وان شاء الله تكون بداية لعلاقات طيبة. زائد مش خبر ثاني عن نيويورك تايمز نفسها بيقول ان الغرب يستعد لغزو ليبيا اقتصاديا. غزو ليبيا اقتصاديا. الخبرين معانا ولما نربطهم بالمشهد الليبي والمشهد المصري والمشهد العربي ككل نحتاج ان احنا جميع المصريين في مواقع المسؤولية المختلفة يجب ان هم يهتموا بامر ليبيا وازاي ندعمهم ونفيدهم ونستفيد احسن ما الغرب يجي يحتل ليبيا اقتصاديا. ازاي ده يتم حضرتك؟
اللهم صل. القاعدة العامة ان الغرب لا يهمل مصالحه والغرب يخطط لكل شيء لان الغرب يقوم على مؤسسات تضع خطط للمستقبل ولخمسين سنة في الامام. للأسف نحن نتصرف بردود الافعال وننتظر ردود الافعال لكي نكون قرارات. المطلوب من مصر وعلماء مصر ومستثمري مصر ورجال اعمال مصر ان يبادروا الى ليبيا لجني الثمرة. الان اصبحت ليبيا الان سوق واسع جدا للعمل وسوق واسع جدا لإعادة الإعمار ونحن لدينا ميزة، لدينا رخص الأيدي العاملة ووفرة الأيدي العاملة وكفاءة الأيدي العاملة. ينبغي أن نوجه الطاقات في هذا المجال ويكون لدينا اتفاق واضح مع المجلس الانتقالي الليبي على اعلى مستوى من القرار ان تكون لمصر حصه كبيره من اعاده اعمار ليبيا ولا يكون مصيرنا من ليبيا كما كان مصيرنا ايام اعمار العراق وايام اعمار الكويت حيث خرجت الشركات المصريه بالفتات وآل الامر الى الغرب في هذا المجال. يجب ان نستفيد من خبرة الماضي ومن تقصيرنا في حق انفسنا في الماضي. الجنود المصريون دفعوا اعلى فاتورة في تحرير الكويت ولم نأخذ من اعمار الكويت شيئا يذكر. وفي الحقيقة دفعنا ثمنا باهظا جدا في مسألة غزو العراق. كان لدينا 3 ملايين عامل وكانت هناك ملايين من البيوت المصرية مفتوحة من العراق. خسرنا كل ذلك ومع ذلك لم نستفد شيئا في إعادة إعمار العراق. ينبغي أن يكون لدينا تخطيط في هذا المجال وألا نترك هذه الفرصة وخصوصا أن كل ما يجري في ليبيا ينعكس علينا في مصر بصورة مباشرة. الآن السلاح الذي انتشر في مصر والفلتان الأمني الذي انتشر في مصر ووفرة السلاح الذي يمثل خطر على أهل مصر كله أتى من ليبيا. ينبغي أن يكون لنا الفائدة الأكبر من هذا الوضع إن شاء الله.
جزاك الله خير. عندنا بمناسبة بقى السلاح شيخ أحمد طيب ناخد السؤال الأول بعدين نرجع للسلاح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك اتفضل. ازيك
يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك.
انا عايز اول حاجه كده الضيوف دايما يذكروا عيد مصطفى صدام وقوه وينتهوا لا يلي صوت ذكره ولا يزال يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم المستعار. طبعا ما دول اهل رب سبحانه وتعالى بيحذروا ان هم هيفرض حرب مستمره للابد فيسرقها دي لا يتلوث ويرجع رب سبحانه وتعالى واعد لهم من قوه ومن رباط الخير واعد لهم ما استطعتم لا في استطاعه ولا في استطاعه. فنحن في حرب ضروف ان هي حياة الدنيا رب سبحانه على ما خلقناش عند الناس عبثا انما خلقنا لاهل الحق واهل الحق لهم قوة الله سبحانه وتعالى يجيها ويكرمها للايمان. انا واحد من الناس يعني ما كنتش اهتم بالبرامج دي ولا التلفزيون لان انا كنت اقدر ابص الافلام والمسلسلات دي وما اقدر اعمل اركى من هم العلوم. انا ممكن ابكي واعيط في واحد ولا ابدا حرمت يعني يعملها. فعرفت ان هذا باطل فاحتفلت التلفزيون ده ما كنتش اتفرج عليه خالص نهائي. الرضا في الاخبار ده التلفزيون
هو اللي بيت التلفزيون ده في شهر من قبل رمضان كبيتي ده حتى جاء يعني من الأزمة السعبدية فعرفت خصوصات التلفزيون فضل مؤمن جينا جيت التلفزيون فعرفت أتفرج بقى شو أنا أتفرج عليه فأول ما أتفرج بعنا في القنوات أول برنامج شدني طبعا هو برنامج حضرتك ومن يوم ما أنتبه البرنامج ده رتم الأغنية ده يعني الحمد لله رب العالمين مطبع علي الحياة يعني القرآن الحياة الشعلة الصباح والمسائي حتى قبل النوم فطلعت يعني إلا بعد ذلك أعرف أنا علي النوم فأطبخ بكرة يعني وطبعا البرنامج ده كويس وأحبه وأشترك إن كل من يغطي يشاهد البرنامج أو يرى في البرنامج أو يستمع إليه فهو على خير وفيه صراحة على خير وفيه صراحة اللي هنشاهده ويتابعه أو ضيوفه هؤلاء يعني بمعنى صح هم أهل الحق صح هم أهل الحق صح وهم هؤلاء يعني عايزة
جزاك الله خير ربنا يبارك فيك وجعلنا عند حسن الظن. نعود للشيخ احمد عندنا خبرين كان الحنبوري الخط الصعيد اللي بيدوروا عليه الان وعامل مشكلة وبسببه نقلوا مدير الامن وجابوا مدير امن جديد وعاملين طوارئ واللي مصدر امني قال انه عنده سلاح يفوق اسلحة الشرطة ولقينا النهاردة خبرين خبر بيقول انه سيتم القبض عليه خلال ساعات لانه يعني وجدوه في مكان لكن لانه معاه سلاح وذخيره ضخمه اطلق يعني اسلحه بكثافه عاليه وهرب لكن عارفين المنطقه اللي هو هرب فيها وهو اتصل بالاهرام وقال لهم ان الشرطه لن تستطيع اعتقالي لمعرفتي مسبقا بتحركاته يعني هو مخترق الشرطه و يعني كانت جمله خطيره وعنوان خطير في الاهرام تعليق حضرتك ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول يعني لو اننا رجعنا الى ربنا سبحانه وتعالى وتنفيذ اوامره باقامه حد الحرابه على من يفسد في الارض فجعل الله عز وجل هذا عبره لكل البشر. لو رجل واحد فقط عاد في الأرض فسادا أو أنه أفسد خطف أو سلب أو اعترض فريق أو خطف كذا أو فعل كذا ثم أقيم عليه حد الحرارة ما استطاع من يعرف هذا أو يرى هذا وهو يقام عليه حد الحرارة كما يحدث الآن في بعض بلدان الإسلام أن يصلب هكذا على رؤوس الأشهاد يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض أو يقتل وكذا على رؤوس الأشهاد فورا دون يعني تواني في هذا الأمر. والله ما استطاع أحد أن يفعل فعله ولا أن يصنع صنيعه. فالحل كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن فلابد من وجود حكم الله عز وجل. الذين يرفضون احكام الشريعه هم اللصوص وهم مفسدون في الارض وهم قطاع الطرق الذين يخشون ان تطبق عليهم احكام الشريعه لانهم مفسدون ولصوص ويحتسون الخمور ويزنون وكذا فلماذا يرفضون هذا؟ لابد من الرجوع الى دين الله الى اوامر الله الى حكم الله عز وجل. هذا هو الحل هذا هو الحل. فعلى المسؤولين ان يتقوا الله عز وجل في يعني بث الامن والامان بالرجوع الى احكام الشريعه. مهما قلنا هناك تثبيتات وقوانين مليئة بالثغرات فتخترق وأجهزة الأمن التي والعياذ بالله يعني يكون فيها الأمور يعني فيها معلوم الظلم الكثير كان موجود في الجهاز السابق فمخترق يعني يقول أنا أعلم تحركات يعني جهاز الأمن للأسف نعم هذا واقع إلى أن يتبدل الحال ويكون هناك جهاز أمني يعني ليس مبني على الظلم ومبني على أن يقوم بدوره في يعني حفظ أمن الناس وأمن البلاد وصراحة الحال لابد أن يكون هذا قائم على رجوع يعني أوامر الله وحكم الله عز وجل. الحاكم خليفة دوره أن يحكم مثل هذا لو أنه يعني قبض عليه وأنه صلب هكذا صور وهو مصلوب وعرض على شاشات التلفاز وراه كل الناس لراجع المفسد نفسه ألف مرة هل يفسد هل يقتل هكذا هل يفعل هذا مثل صنيعه. ولا بد أن يرجع ويعني أن ينتهي وينزجر لأن الله فيها كل الزكر الله تعالى.
شكرا شيخ أحمد فاني. هو طبعا يعني الحنبولي متهم بقتل رئيس مباحث القصير مع آخرين وممكن ده بيخلي قضيته لها بعد انه في صدام مع الامن وانه هو بينتصر. لكن احنا عاوزين نقول ان مصر الان فيها مليون حنبولي، مصر فيها مليون حنبولي، لو كنتوا عاوزين تعملوا الصح ما تستخدوش الحنبولي ده بس ياسر الحنبولي بتاع خط الصعيد، لكن في حمبلة كتير،
حمبلة
وان هو بدايته بيقول ان بدايته انه سرق اتخانق مع جاره وكان عنده 25 سنة، يعني واحد بدأ الاجرام وعنده 25 سنة اتخانق مع جاره فمن غير سرق البقرة بتاعته، وبعدين بعد كده بقى مجرم في السرقات. ويعني وقال جملة كمان غريبة، اشمعنى انا اللي بتطردوني، انت عندكم 332 مسجل سرقات في المحافظة، اقبضوا عليه. يعني في كلام وجيه، ما انا مش بدافع عنه، هو ربنا سأله اقبضوا عليه ويحكموه. لكن يعني بقول حاجتين، ملمح انه لو انه ده في بدايته وجد من يتعهده من الدعاء ويفهمه الحلال والحرام كنا نقصنا مجرم. نقطة ثانية نقول عندنا 332 مجرم في المحافظة دي، يعني احنا عندنا على نفس المنوال هنلاقي في المحافظات يجي 3-4 آلاف مجرمين سرقات، هنحمي البلد من الوضع اللي هي فيه في السرقات وباقي الانواع الجرائم، عشان ما نبقاش كلنا حنبولي بقى، وإلا هنعمل له صفحة كلنا حنبولي، يعني كلنا بنضطر غصبا عننا ناخد حقوقنا بدراعنا ونتقم، لانه ما فيش دولة وده امر خطير. وان شاء الله توفق الشرطة في القبض عليه وعلى امثاله. نشوف فيديو مع بعض ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ثقك على قصة البيت المعمور وأنه حيال الكعبة مباشرة وأنه يشبه الكعبة وهو حج الملائكة إلى غير ذلك.
عندما أخذ المسلمون الكعبة واعتبروها جزء من الإسلام قاموا بنفذ قصص وأساطير حولها، فقالوا بأن الله خلقها قبل أن يخلق الأرض 40 سنة، وقالوا بأن أيضا أن الله وضع بيتا تحت العرش وطلب من الملائكة أن يبنوا له بيتا مماثلا على الأرض في نفس صفته. هذه كلها قصص من أجل فقط أن تعلي من شأن الكعبة وتجعل الرابطة بين الكعبة والله فقط، ولكن طبعا بما أن هذا أمر يعني عندما تقرأها تفكر بأن هذا العقل الأسطوري كيف ينسجها بهذه السذاجة، وبنفس الوقت على قصة ألف ليلة وليلة ولكنها فقط في مجال المقدسات.
نعم، هو بالمناسبة يعني لما يقول المسلمون أن الكعبة بنيت على يد الملائكة وآدم وشيف، ونرى مقارنة بين الكعبة والأهرام مثلا، سنرى بأن الملائكة كانوا يعني لا يعرفون شيئا في البناء، وأن المصريين القدماء بنوا أحسن بكثير من الملائكة. يعني ما هذه السذاجة، وهذه السذاجة حتى في الأسطورة العربية؟
لأنها كانت أسطورة ناشئة في الصحراء، ناشئة بين الشعب غير متعلم. عندما نقرأ مثلا بأننا لا يوجد غير فقط مجموعة محدودة تعرف القراءة والكتابة، تذكر مصادر أسماء فلان وفلان وفلان.
نعم.
لو كانت القراءة الشائعة لما يذكروا هذه الأسماء، يقولون فلان يكتب لفلان، يعني كانوا يحددون أسماء الكتاب الذين يجودون القراءة والكتابة. عندما تجد أن في مكة يوجد فقط 20 أو 30 أو حتى 40 شخص يقرأ ويكتب، فتعرف بأن يعني بساطة هذا المجتمع وسذاجة هذا المجتمع. عندما جاء الإسلام جاء في هذه البيئة في بين هؤلاء الناس، وأيضا فكروا كيف يقنعونه، ففكروا في قصص تناسب بعضهم بعضا.
نعم، خلينا تعليق أخير لأنه أمامنا فقط 4 دقائق ونصف. يعني دكتور عمال،
هذا واضح جدا من خلال الإثباتات التاريخية.
نعم.
أن مكة قد بنيت بالقرن الرابع الميلادي، واضح جدا من خلال الإثباتات الأرثولوجية علم الآثار أنها بنيت بعد المسيح.
نعم.
وواضح جدا أيضا أنها بنيت من أسعد أبو كرب الذي كان الأول الذي فتح الباب، الأول الذي وضع الشعائر الدينية.
نعم.
وكيف نحن نصدق بأن هناك شعائر دينية موجودة من زمن إبراهيم لكن وضعها هذا الإنسان الحميري؟
نعم.
هل ممكن أحنا نصدق أن كان هناك معبد من زمن إبراهيم بدون شعائر دينية؟ مستحيل. وأول من وضع كهنة فهو الباني الحقيقي وأول من كساها، والعرب لا كانوا يعبدون بدون الكسوة. فكيف ممكن هذا التساؤل أن إخواننا المسلمين وأحبائنا المسلمين أن يبنوا حياتهم الأبدية على هذه الخرافة؟ الموضوع مش ربح معركة، الموضوع هو الحياة الأبدية اللي الإنسان بده يقضيها مع الله. هل ممكن أنا أجي أبني حياتي الأبدية على خرافة؟ أنا أطلب من الإخوة المسلمين أن يعودوا للتاريخ ويدرسوه، ولا يعتمدوا على ابن عباس وعبيد وابن إسحاق وهؤلاء الجماعة الذين حاولوا فدعوا قصص وحاولوا يربطوا إبراهيم بهذا الحجر الوثني الذي كان يعبد ويطاف حوله في أماكن مختلفة في شبه الجزيرة العربية.
أشكر. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عدنا إليكم إخواننا المشاهدين بعد ما شفنا الفيديو. طبعا ده كلام غير المسلمين اللي بيروجوه في وسائل إعلام كثيرة مدعومة ومصروف عليها عشان يشككوا المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم، وإحنا بنجيبه عشان علمائنا يردوا عليه. لكن هناخد اتصال ونعود لحضرتك يا دكتور حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور عبد الله الاشعر.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
دكتور عبد الله الاشعر استاذ القانون ومرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، مرحبا بيك. اهلا
بيك. غني
رجع الثاني موضوع اللجنه التاسيسيه للدستور والحاكمه، راي حضرتك السيناريو ايه ماشي ازاي؟
والله
يعني
رايي ان احنا نركز على الانتخابات ونامن الصناديق ونبعد الخلود ونعمل برجمان. انما الحقيقه هذا التشتيت الذي عادوا اليه مره ثانيه يقصد به تعطيل الانتخابات وايضا تعطيل الحياه السياسيه.
طب يعني انت شايف ان الموضوع يعني هيتمقف عن ايه؟ هل هيعني يفرضوا قرار ولا يمرروا قرار؟
لا مفيش قرار ولا حاجه، مش هيفرض حاجه.
مش هو قرار؟
لا طبعا، هو ده لجنه يعني غير رسميه. الدكتور علي السدني عايز ياخد وافه من القوى السياسيه المختلفه، لان الحقيقه الحكومه والمجلس العسكري بقى بيتفقوا بجميع القوى السياسيه دلوقتي. فما بيجوش اي حاجه، كلهم بيجروا وراهم وما عندهمش اجنده ثابته. الاجنده القوميه دلوقتي هي موضوع الانتخابات. واذا فشل موضوع الانتخابات لاي سبب لا قدر الله، يعني معنى كده انه لابد ان يكون هناك عوده للمربع الاول. لكن لا يمكن ان يكون معناه بقاء الحكم العسكري بديلا عن العمليه السياسيه.
احيانا بحس يا دكتور عبد الله ان هم عاوزين يسقوا الشعب بحاجه فتره.
والله عمليه الانهاء دي مستمره من يوم 12 فبراير. احنا الحقيقه ضللنا في الكثير وسهنا ووجهنا، وده مساله فعلا كان يجب ان احنا نمشي في الطريق المستقيم، وكان زماننا وصلنا دلوقتي مع اخر سبتمبر حسب الاعلان الدستوري لنظام سياسي مستقر، لكن الاعلان الدستوري لم نختاره.
طيب بالنسبه لقانون الغدر، في كلام عن ان هو يصدر ويطبق خلال الايام على من افساد الحياه السياسيه في مصر.
والله يفتح ويصدق.
يفتح ويصدق، يعني احتمال يتم واحتمال
احتمال اكبر انه يتمش، لان القضيه هي من يطهر من.
طيب القضيه القانون هي الاخيره اللي معانا. مجمع البحوث بيجدد رفضه لقانون دور العباده ويرسل ملاحظاته الى الوزراء. رأي حضرتك؟
يعني انا مش عارف، هو دخول اكثر من جهه في الموضوع ده ادى الى اضطراب شديد. يعني الازهر وافق وبعد كده الكنيسه وافقت وملاحظاتهم راحت الحكومه علشان يعيدوا النظر في الخنعه دور ملاحظات. ايه اللي دخل مجمع البحوث؟
بس الازهر ما وافقش. الازهر قال احنا عندنا قانون بناء مساجد من ايام زقزوق وهنكتفي بيه، وانه يتعمل على منواله قانون لبناء الكنائس.
طيب يبقى هو كان المفروض انه بس الكنيسه وافقت على المشروع.
يعني هو مش ممانع ان يتعمل قانون لبناء المساجد.
طيب وكذلك اذا القضيه دلوقتي ما اعتقدش انها قضيه جدليه ولا حاجه. دخول المجمع البحوث الاسلاميه دلوقتي هيزود اطراف العلاقه، واحنا عايزين نحد من اطراف العلاقه.
طيب الوقت بالنسبه للمحاكمه العسكريه اللي أفرج عليهم النهارده وخدوا احكام مع وقف ال 2 براءة و 73 احكام مع ايقاف التنفيذ، ده تاثيره ايه على المستقبل في تكرار مثل هذه الامور؟
والله انا رايي ان احنا يبقى عندنا استقامه سياسيه في هذا الموضوع، انه المدني يحاكم امام محاكمه المدنيه او قضيه طبيعي، والعسكري يحاكم امام محاكم عسكريه. انما الخلط في الامور والاستثناءات في ظرف دقيق يضر كثيرا بعمليه العداله.
يعني كلهم حكموا امام محاكمه عسكريه والمحاكمه العسكريه حبت تتجمل فطلعتهم في الاخر ما خدوش حاجه، كان الافضل يتحاكموا مدنيا كان ياخدوا احكام.
هذه محاكمات باطله. هذه محاكمات باطله وهي درجه من درجات التراجع من كثافه الغضب.
طيب شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. طيب نعود لضيوفنا. شفت انت الكلام اللي بيتقال عن الكعبه؟
يعني وكان هذا ينتصر لباطله ويجتهد بالطعن في مقدسات المسلمين، فأرى أنه بيأدي دور وهو في ذلك صادق مع كفره، يخدمه ويجتهد في خدمته، وهذا الإعلام الموجه وهذه الأموال المرصودة وهذه الإمكانيات الضخمة التي توجه وتوظف توظيف للهجوم على الإسلام والمسلمين ينبغي أن يكون درسا لولاة الأمر عند المسلمين ولأصحاب الأموال عند المسلمين وللعلماء والحكماء عند المسلمين ولأصحاب الغيرة عند المسلمين، ولعامة المسلمين أن يستشعروا هذه لغة أعدائكم وهذا كيدهم، لا يترك منسبا إلا دخل منه ليكون في الأخير لا تشككهم في عقيدتهم. فهي رسالة إلى أطراف متعددة، رسالة إلى ولاة الأمر حتى يحمونا ويحموا هواءنا من أمثال هؤلاء، ورسالة للأغنياء حتى يدعمونا ويدعموا هذه القنوات الصادقة التي تعمل في خندق الدفاع والتحدي ورد الهجمات والموجات الفاسدة المجرمة القاتلة لشعوبنا وديننا لكي يؤدي دورهم. وهي رسالة أيضا للعقلاء والحكماء من أبناء الأمة أن يستثمروا طاقتهم وأن يضيعوها في خلافات وأشياء لا تجدي ولا تقدم الأمة ولا تقدم الأمة شيء. يعني عيب أن تختلف الأمة وعدوها من حولها يترصد لها للترصد ويفيد لها هذا الكيس ويتأمر عليها هذا التآمر ويود له بالأموال والخطط حتى يصل إلى يعني عمق بيوتنا وإلى العذراء في خدرها والطفل في مدرسته وإلى كل رجل عام في مكانه. ينبغي أن تنظر الجهود وأن تعود الأمة إلى الرشد، وناشد الأمة أن تعود إلى رشدها، وناشد نبي العسكري أن لا يؤخر الانتخابات يوما واحدا، لأنه كل يوم يحمل الأمة زيادة في سفك دمائها، وزيادة في إهدار أمنها، وزيادة في زيادة خوفها، وزيادة في تكالب أعدائها عليها وتنمر المجرمين من داخلها لكي يستأثروا عليها. أسأله بالله أن يراعي الأمانة وأن يعجل بأن يقدم للأمة نموذجا شريفا وبرلمان مخلص وشفاف وصادق، وأن تعود الأمة أمة مكتملة الشرعية مكتملة الكيان بسرعة، لأن كل يوم نرى خطرا جديدا يفتح بابا جديدا من أبواب أرجو الله أن تغلق.
شكرا دكتور حمدي. أستاذ ياسر عندك تعليق ولا تشوف فيديو جديد؟
لا شفته.
طيب نشوف
فيديو جديد.
يعود مشوها شرعيا للشعوب في حاله عدم اقامه العدل من قبل حكامها، هذا يعود مشوها شرعيا لهذه الشعوب لكي تقام باقامه العدل من قبل حكامها.
عبد الله بركات نقد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه الرؤيه.
القران حياتي يهديني للصراط، القران حياتي يهديني
للصراط. بعدها جاءت تفصيلات في سورة البقرة من الآية 190 وما بعدها، وتشريعات القتال في الإسلام الكريم في القرآن الكريم هي عبارة عن أوامر تشريعية، هذه الأوامر التشريعية تخضع لقواعد تشريعية والقواعد التشريعية تخضع لمقاصد تشريعية. ونفهم من قوله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الأمر بالقتال هو وقاتلوا. إذا طبقنا قاتلوا كده لوحدها كما يفعل السنيون يبقى قاتلوا قتالا لكل الناس قتالا عشوائيا قتالا بغير يعني هنا بقى الارهاب والاعتداء. لكن وقاتلوا جاء بعد جاءت القاعدة في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين. يبدأ الامر بالقتال يخضع لقاعدة مشروعية هو ان يكون هذا القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى ليس في سبيل مال او جاه او اعتداء على الغير لسلب املاكه او لاحتلال بلاده، ولكن هو ان تقاتلوا في سبيل الله الذين فقط الذين يقاتلونكم، اي تقاتلوا يعني دفاعا ضد هجوم عليكم الذين يقاتلونكم. ولا لم نكتفي بهذا وانما قال ولا تعتدوا. طب اذا اعتدوا اذا اعتديتم فالله لا يحب المعتدين.
القران حياتي يهديني للصراط.
شفنا استاذ ياسر دكتور احمد صبحي من المسمى بالقرانيين اللي بيهاجم السنه
وبيقول ان المسلمين يكتفي بالسهو بالقران الفقط.
وللمؤسف يا جماعة انه يعني كلمة الله كررها 4-5 مرات
في سبيل الله
وقراءة قرآنية وكلها قراءة خاطئة يعني وكأني اظن انه هو متعمد يعني مش معقول مش عارفها يعني كل ما يتعمدها
لا والله جاهل يا جاهل هو عرفت له بالقرآن ولا علم له بالقرآن ولم يدري لسانه بالقرآن جريا صحيحا على
طيب نشوف رأي الأستاذ
حضرتك. هو طبعا القرآن يفهم من خلال الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، وتفرقت أمة محمد لأكثر من فرقة 22 فرقة في رواية. كل هذه الفرق تأخذ بالقرآن في ظاهره لأنه حماه. وسيدنا ابن عباس لما جاء يخاطب الخوارج قال خذوهم بالسنن فإن القرآن حمال أوجه. فمن أراد أن يأخذ بالقرآن فقط ويلغي السنة فقد ضل وأضل. والسنة عندنا واضحة ومشروحة ومتتبعة ومسندة، بحيث أن مفيش حديث قيل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وتتبع من أهل العلم والفضل بالتصحيح وغيره والشرح وغيره. وأمة الإسلام أمة سند، يعني كل ما فعل يسند والعلم عندنا ينقل بالسند. فكل أن يجي واحد في القرن 20 وينكر السند فهذا محطم للسنة، وفي الآخر لن يهتدي أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وقال أن ستختلف أمتي على 72 فرقة. فكون كده يبقى واحدة بس اللي في الجنة النجية، وهي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح. فكون أنه عايز يلغي السنة فده في ضلال أكيد.
شكرا استاذ ياسر جزاك الله خيرا. معنا خبر دكتور هاني بيقول ان حزب المصريين الاحرار عمل بيان بيقول فيه لن نقبل استغلال بيوت الله في تحقيق مغانم سياسيه، وبيقول انه في البيان انه للمساجد حرمه ولا يجوز انتهاكها ولا يقبل استغلالها لتحقيق مغانم سياسيه. والشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ الطريقه الرفاعيه عضو المكتب السياسي للحزب بينتقد ان الاخوان بيستخدموا المساجد كمنابر للدعايه الانتخابيه في دائرته بندابه. السؤال اللي بيطرح نفسه الان انه احنا المسجد له بعد سياسي او له دور سياسي، ازاي نستخدمه في موسم الانتخابات من غير ما يبقى ممكن ترويج الاشخاص، لكن توجيه ترويج الافكار الشريعه او انه اسس الاختيار ومبادئ الاختيار الافضل او اهميه الصوت، ما هو ده كله استخدام سياسي. وانه اللي هيقوله علماء، والعلماء دول قد يكونوا ايضا مرشحين، وقد يكونوا بعد ما هيخلص الدرس ويخرج بره في مؤتمر هيناصر ايضا مرشحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسجد في حياة الصحابة وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يكن لمجرد الشعائر الدينية. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل عائشة رضي الله عنها على كتفيه لكي تشاهد الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم عقد ألوية الجيوش في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم تولى توزيع الصدقات في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل فضائل من وقضى في كل القضايا في المسجد. لا يمكن أن يحصر المسجد في العبادة، لأن الإسلام ليس دينا كهنوتيا. الإسلام لم يترك شيئا إلا وجعل فيه التشريع، حتى ما يكون في دورة المياه الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول حينما ندخل دورة المياه وماذا نقول حينما نخرج من دورة المياه. فالإسلام وضع تشريعات دقيقة جدا في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الأحوال الشخصية وفي كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالشأن الانتخابي شأن من شؤون المسلمين، يعني لا يمكن أن يعزل هذا الشأن عن بقية شؤون المسلمين. أما حزب المصريين الأحرار فهو حزب يعني معروف توجهه العلماني، وكلمة علماني معناها المعادي للإسلام، ولا يزينه أن يضم إليه بعض الصوفيين، لأن هؤلاء الناس بطبعهم خارجون عن الشرائع ويكفي أن أقول إن نابليون حينما جاء إلى مصر كان من أهم ما اهتم به هو إحياء الموالد والأضرحة. فيعني التحالف ما بين حزب المصريين الأحرار والصوفية يرجع إلى عصر نابليون.
أنا كنت عايزين نخرجوا من الشرائع، يعني ممكن نبقى مختلفين معاهم في أمور، لكن خليهم برضو جوه.
نعم، لكن أقول لك يعني يكفي أن هؤلاء يعني هذا الحلف أو هذا المسألة بدأت من عصر نابليون.
هي برضو حالات فردية، يعني ما نقدرش نعممها إن مش كل الصوفية تعاونوا مع المصريين.
أنا أتكلم عن الصوفية، ولكن أنا أتكلم عن هذا الرجل، يعني تحالفه مع هؤلاء الناس يعني يضع علامة استفهام كبيرة، لأن علماني يعني معناه أنه معادي الإسلام، فكيف يدعي الصوفية من يتحالف مع المعادين للإسلام؟
شكرا دكتور هاني. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايه ده صوت التلفزيون من عند حضرتك بس.
انا اشكر الجميع على حلقاتكم. انا بس ليه كلمتين تعليق يعني.
تفضل.
كلي الامر ثم لا ينظر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. كلي الامر. مش عارف ايه الامور كثيره كليت خلاص. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجل القرآني اللي اتكلم قبل شوية قال والله بيقول والله يحب المعتدين مش ولا يحب المعتدين، فكان لازم تصحيح للآية يعني. حضرتك رجعت للفيديو.
طيب حاضر. احنا هو بيلخبط
يحب المعتدين ولا لا يحب المعتدين؟
لا يحب اكيد. حاضر. طيب ننتقل للشيخ احمد، في تعليق على الفات ولا ناخذ خبر جديد؟
هو يعني يرد على هذا الذي ينكر السنه من خلال بعض الايات، يعني اين يذهب هذه الايات؟ الله يقص البخره. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قد اهتدوا. هذا خطاب موجه من الرسل. فالله يحصر الهداية سبحانه وتعالى في مثلية أن نأخذ
الإيمان أصول وفروع بنفس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المعتقد وفي التشريع وفي الأخلاق وفي المعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل عليه ربنا عز وجل القول في صدقه نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء. كل من كثير في أحد أقل مسيح نور القرآن ونور السنة، فكيف ينكرها؟ يعني لا ينكر هذا إلا أن يرد كلام الله، ومن رد كلام الله معلوم بالإجماع العلماء هذا كافر كفر جحود. فنحذره أن يقع في هذا وقل له سبحان الله عز وجل، ولا بد أن تنتهي عن يعني هذه الأقوال التي والعياذ بالله تعرضك بأن تموت على غير دين الله عز وجل. يعني الأمر يعني دلل، وهي فرقة موجودة الآن حتى من الحرفون. يعني لما يقول الله بسؤال حد عرفة فيقول لا لا نعترف أن حد عرفة، فالحد أطلب معلومات. فأي وقت نقف عرب ونقص من الناس، هذه أمة كبيرة، فبعضهم يقف في شهر الزكاة وبعضهم يقف في شهر الزكاة وهكذا، فيصل أشهر معلومات أشهر وهكذا. فطبعا كلامهم إنكار يعني لدين الله عز وجل. فكيف عرفت صلاة المغرب أنها ثلاث؟ كيف عرفت صلاة العصر أنها أربع؟ هل من خلال السنة من خلال القرآن؟ أين يفعلون وكيف يصلونهم؟ ولماذا هم في هذه يأخذون
الحين؟
هل يصلون
يا
أستاذ؟
عندنا دكتور حمدي خبر بيقول أنه 5 ملايين جنيه فاتورة علاج مبارك حتى ترجع.
هو ما يصنعين يا أستاذ؟
هذه
يعني لسه مبارك حتى هو في الحالة دي يأخذ ملايين كمان؟ أنا مش عارف إيه الغسلة اللي احنا فيها دي. يعني أمة مغسلة وتستغفل وتظل تستغفل، والفيروس بيأكل الأكباد، والبلهارسيا بتقضي على إدراء الأطفال، والمعوقين يطالبون بأن يكون لهم وجود في الحياة، يعني أدنى وجود حتى يفعلوا لبعض حقوقهم، وأمة يعني يمارس عليها هذا كله ثم تستغفل بأن يعطى لمجرم. يعني أنا منشبع من إجرام هذا، وما تزال المحاكم منصوبة ليلا ونهارا لكي تحاول استرداد المليارات التي أخذت من دماء الكادحين من فلاحين وعمال وصناع، تأخذ توضع في بنوك الكافرين لكي يسرى بها ويترفه بها أبناؤهم، بينما يترك أبناؤنا ليقتلوا جوعا وفقرا ومرضا. وهذا ولي أمر المسلمين كان ينبغي أن يجوع ليشبع المسلمون وأن يعرى ليلبسوا، فإذا به يتحول أن يأخذ أموالهم ودماءهم ليجعلها في بنوك الكافرين ليسعد بها أبناؤهم ليحرم أبناء المسلمين على هذه الحالة التي نراها. هذا الذي نراه الآن. و يعني أنا عجبت أن طبع الجرائد تقول أن العجز في الميزانية أقل من نظيره في العام الماضي رغم الحالة اللي احنا فيها، ولم يقل هذا تفسير إلا أن يعني إهدار الأموال والسرقات
في العجز زيادة 10.5 مليار.
يعني اللي أقوله أن فقط لو وقفت السرقات ووقف هذا الإهدار وهذا السفه لا اغتنى الناس، فكيف لو قطعت هذه الأيادي أصلا؟ لو قلت هذه الأيادي المجرمة ينبغي على ولي الأمر الآن، أقول إيه ولي الأمر كله يقول ولي الأمر، ينبغي على المجلس الثاني إن استطاع أن يفعل أن يفعل قدر ما يستطيع، ولا يمالي أحدا، ولا يعني يخاف في الله أحدا، وأن يستشعر أن الله نظر إليه ومصر عليه، ومن ضمن ما يوكل به أن يسارع في إرجاع الهيبة السياسية للأمة عن طريق التعجيل بالانتخابات وإقامة السلطات الثلاث حتى تستوي الأمة أمة، وحتى تملك الهيبة، وحتى تستطيع ممارسة أدوارها، وحتى ينقمع الكافر والفاجر والفاسق والذي يعيش الأرض فسادا لأنه أن هذا العدالة لم تطاله. ينبغي أن نهيئ للعدالة يدا قوية حتى ينقمع أمثال هؤلاء ويأمر الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
شكرا دكتور حمدي. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ نبيه.
مرحبا يا دكتورنا العظيم أنت وضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك. تفضل.
والله يعني موضوع الخبر بتاع الخمسة مليون ده موضوع مستفز.
بس خد بالك يا أستاذ نبيه. هم برضو بيقولوا في الخبر إن وصلت الرئيس جابت له شوية أدوية على حسابها.
يا سلام تكتر خيرهم. واحنا نجيب له ليه اصلا؟ المفروض ده يتساوى مع عبد القدعة ومع الناس التانية، لانه راجل مجرم زي يوم التاني سرع عشان ياكل، لكن ده سرع عشان يخرب اقتصاد امه، وهو ده متهم اصلا بالخيانة العظمى. لو في حد منصب في هذا البلد يقدم بالخيانة العظمى، وده مش كلامي، ده المخابرات الفيدرالية قالت انه من سنة ما كان نائب وهو بياخد مرتب ثابت مقابل خيانته. والكيان السيوري عقيل قذر قال انه هو قيس استراتيجي لينا. يا ناس يعني انا ما اعرفش المجلس العسكري ده ما عندوش ذرة حس وطني ولا ذرة، يعني ما ينفعش الكلام اللي بيحصل ده.
يا استاذ نبيل انت راجل قانون، ده راجل محبوس احتياطي على ذمة قضية، مين يتكفل بيه؟
يا سيد الفاضل، هو زعبولة سنجا ومحمد برشامة وسيد نكسة مش محبوسين على احتياطيا؟ وحتى بيمنع عنهم الاكل اللي هو الملكي، يعني هم بتروح سيد نكسة وهم بتروح تقعد قدام سجن طرة من الساعة 8 للساعة 2 ما بدخلوهاش، وده العائلة بتاعته رايحة جاية على عليها وعلى سجن طرة على اولادها. لا 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 مفيش عدالة اجتماعية ولا فيش انصاف. وانا بناشد المجلس العسكري لو عنده حس وطني وحس سياسي يمنع عن هذا المجرم لا 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 هذا الانفاق وهذا السفر، لانه ده يعتبر اهدار للمال العام.
طب ده حرام.
ولو ما منعوش في خلال اسبوع احنا هنعمل بلاغ السيد المستشار النائب العام في القائمين على المجلس العسكري بالكف عن الصرف، ويشوفوا فلوسه موجودة في اسرائيل. ممكن نتنياهو يبعت له فلوس للصرف زي ما بعت لفريد الدين، يعني يدفع 100 مليون جنيه لفريد الدين واحنا نصرف عليه 5 مليون جنيه من موت عيالنا.
دفع له 100 مليون جنيه ليه بس يا استاذ نبيل؟
السفارة الاسرائيلية دافع لفريد الدين 100 مليون جنيه اتعاب، 50 السفارة الاسرائيلية و50 الدول الخليج. يا سادة احنا مش عايزين استفزاز.
ده عشان القضية، عشان القضية،
عشان القضية ليه ولولاده
لحسني.
اه يا فندم.
واذا خسر، اذا خسر القضية هيرجعهم؟
ما هو قبل كده واخد الملايين وخد للناس اعدام، ما هو ولا حكم بقاله 10 15 سنة. الاستاذ فريد الدين صاحب الاراء المستفزة والصادمة ما كسبش ولا قضية من نموذج الفساد، وده ترتيب الله الحمد لله. عشان ما
استاذ نبيل كلامك مجروح عشان انتوا ولاد كار واحد
ومعنى واحد. لا يا فندم، فانت بتغير منه. لا ادله ومعايا المستندات.
انت بتغير منه يا استاذ نبيل.
يا سيدي انا هاجي لك القناه بكره واجيب لك معايا المستندات، واجيب لك المستندات اللي وعدتك بيها بتاع عمرو حمزاوي اكبر فيلم من الفنون، وانا عندي الحاجات دي كلها. اما عن موضوع تحالف الصوفيه ونجيب ساويرس ده شيء طبيعي لي، لانه الاثنين ما لهمش علاقه بالدين، لا بعض الصوفيه ليهم علاقه بالدين ولا نجيب ساويرس ليه علاقه بالوطنيه ولا الدين. راجل بيعمل منتجعات للخمور والدعاره واللي هي منتجعات الجونس، وكان عامل شاطئ للعراه والحمد لله وقفناه له، وعمال يتشدق ويقول الدعايه في المساجد حرام ومستغل الراجل الشيخ الرفاعي. وطبعا كل اللي بينضم لحزب ساويرس لازم يهبط قبل ما ينضم، وانا معايا صوره شيك واخده الاستاذ محمد الحلو المطرب ب 500,000 جنيه، وعرض نفس المبلغ على محمد منير، ومحمد منير شاف في وشه وطرد شر طربه عشان راجل وطني اسواني ووطني. قول له الكنيسه ما تستغلش الانتخابات، الدعايه الانتخابيه، واحنا ما نستغلش المسجد مع ان المسجد اساسه زي ما قالوا اخوات الافاضل واساتذتي ان هو ما ينفصلش عن موضوع السياسه، لانه هو اصلا كان بينمر سياسي ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، والدعوه بدات من المسجد. يعني النهارده انا مع الدعوه العامه للانتخابات، بس مش مرشح معين. انا نتكلم في الصوت عماني، نتكلم في انه صوتك لازم يروح للانسان الفاضل، نتكلم في استراتيجيه معينه للاقتصاد الاسلامي، نتكلم في استراتيجيه معينه في التشريعات الاسلاميه القادمه، نتكلم في حاجات اللي هي كان بيوصي بيها الرسول عليه الصلاه والسلام.
طب يا استاذ نبيل.
نعم يا فندم.
انت بس عشان قلت جمله كده نعلق عليها ونسالك سؤال تاني. ان احنا ما ينفعش ان نقطع عن الراجل العلاج ونعرضه للتهلكه، حرام.
مين هو اللي ما حرمتش عليه 85 مليون مصري؟ يا سيد الفاضل
نصرف عليه وبعدين ناخد
الدنيا. كانوا يرسموا صوره في السجن لحسني مبارك ويخلوا المساجين الكاميين يصفوا حولها، وكانوا بيخلوا المساجين الكاميين يسكتوا لمبارك. يا اخي عارف حرام اللي بتقوله ده. ده الاتحاد الرحمه، ده الاتحاد التمثيل في كوتشات جوه المركز الطبي. ولو على فكره انا هديك يعني ان شاء الله هو مش هيموت ولا هيقعد زي شاروخ كده ميت الكلينيكيا، عشان يبقى عايزه عبره لاي طاغيه تشاور له نفسه يخون بلده ويخون شعبه ويخون وطنه. انا ما اعرفش جعفر ما كانش يا سيدي شهاده شفيع البنا قال لك لو كان مبارك يستطيع ان يخلب المساجد لكبريهات لكان فعلها او ديسكوهات. ده ما كانش ليه علاقه، كان الاسلام بالنسبه له تايواني، كان بيتصور كده قدام الكاميرات وخلاص.
طب في سؤال يا
استاذي ما دام التعايش رحمه.
طيب
طيب لكن عن موضوع اخونا احمد صبح منصور عشان خاطر مش عايزين صحيح انتوا بتتصدوا وتفسروا كلامه لكن وتضحكوا كلامه، لكن انا بقولها واقولها تاني، ده كلامه عباره عن تبولات وتبرجات فكريه ريحتها اسنان وريحتها حضاره، ما تدوش فرصه اكتر من حجمه.
طب
ده لو فكر فيه اي حد مسلم خمس دقايق يقف علينا بالخساره.
يا استاذ نبيل.
ايوه يا فندم.
النهارده الوطنيه للتغيير بتطالب بتطهير الاشراف القضائي على الانتخابات من اتباع مبارك، راي حضرتك ايه؟
بتطالب بايه؟
تطهير الاشراف القضائي على الانتخابات من اتباع مبارك.
تطهير من اتباع مبارك؟
اه.
ما هو احنا مش هنقدر نفرزهم دلوقتي، اصل لو طبقنا قانون الغدر هتطبق اول ناس على القضاه المزورين. و90% منهم هم 10% بس اللي كانوا بيعتقدوا القضاء ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن الباقيه كانت العصا والجزره بالنسبه لهم، وكانوا انتدبوا في جميع الاماكن ومن بينها رئيس الجمهوريه والوزارات وما زالوا، وده اللي بنطالب بيه. وعرض المحامين بقى عايزين يخربوا بيتنا وعايزين، لكن اهل العدل نقول ايه؟ المفروض اهل العدل يكونوا اهلا للعدل، لكن هم عايزين ياخدوا ميزات خاصه وياخدوا يعني ازاي يصروا على 25% لابناء في التعيين القضاء، يعني معدوم الدخل ومحدود الدخل يفضل معدوم الدخل طول عمره هو وعيلته وجلسانه واهله. يعني ما اعرفش انا يعني لو طبقنا الختم اللي هو غلق اجتماعيا لا ابن فهيم ولا ابن نعيم ولا ابن ست البرين كانوا جم رؤساء جمهوريات.
احنا نشكرك يا استاذ نبيل على هذا الفاصل الساخن صحيح يا استاذ على موضوع الاشراف القضائي او غيره من القضايا التي اثيرت. الوطنيه للتغيير تطالب بتطهير الاشراف القضائي على الانتخابات من اتباع مبارك. استاذ نبيل وحش قال ده صعب الان هو بالفعل عمليه شائكه
طبعا،
لان ده حتى ده اللجنه اللي مسؤوله عن الانتخابات الان ما هو رئيسها كان هو اللي مسؤول قبل كده.
ايوه واحنا يعني في مرحله انتقاليه، والمرحله الانتقاليه دي لابد ان يكون فيها يعني بعض المسالك، لكن مفيش شك ان التيار العام وال الروح العامه ضاغطه على الناس، وده يعتبر هو ده اللي هيفرز بعد كده، اللي هيتوب وهيبقى كويس، اللي هيراعي ضميره، اللي يعني احنا بنراهن على التيار العام في مصر. التيار العام كله دلوقتي مراقب للعمليه الانتخابيه، التيار العام كله مترصد لاخطاء الناس اللي اخطاوا قبل كده، وده يكفي في المرحله الانتقاليه ان هو يدفعهم الى ان هم ما يغلطوش تاني.
شكرا استاذ ياسر، جزاك الله خيرا. عندنا خبر صحيح متخصص شويه لكن عاوزين نستفيد منه في ضوء القران والسنه. خبر في الاهرام بيقول مذكره لمجلس الوزراء لاعاده فتح باب التقنين لواضع اليد على الاراضي الصحراويه. الخبر بيقول ان في تحرك جاد لاعاده حقوق الدوله ومنع استغلال اراضيها وثرواتها من دون وجه حق. وزاره الزراعه واصلاح الاراضي تقدمت بمذكره عاجله لمجلس الوزراء لاعاده فتح باب تلقي الطلبات لتقنين اوضاع اراضي وضع اليد المنزوعه قبل 2006. والخبر بيقول انه ده هيقنن اوضاع 350 الف فدان وهيحصل قرابه نص مليار جنيه من اللي هيقننوا اوضاعهم. وعموما الفكره قيمه الزراعه واستصلاح الاراضي وتعميرها في القران والسنه قيمه عاليه، وانه الدوله كونها يعني تبحث عن فعاليات واليات لانه لا تظلم ولا تظلم وايضا تشجع ولا تخدع، ده يبقى شيء كويس. وانه اللي خد اللي وضع يده على ارض يمتلكها يبقى لا يعتد به وغيره يمتلكها، وهكذا. ازاي ننظر للموضوع من خلال منظور القران والسنه كتعمير لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاهم من مساله ان الدوله تسترد او لا تسترد، ان من اخذ ارضا واصلحها وعمرها واستثمرها فهو احق لها، كما ورد ذلك في السنه، من احيا ارضا مواتا فهي له. هذه القاعده لو طبقت لصارت مصر جنات. في العصر السابق كان ياتي الرجل الى الارض الخربه يصلحها ويعمرها والدوله تنظر اليه ولا تحرك ساكنا حتى اذا اثمرت وانتجت قال له انت بس معتدي على املاك الدوله، واخذوا منه الارض بعدما يكون قد انفق فيها عمره وماله. مساله تقنين وضع اليد في الاراضي الزراعيه مهم جدا، لانه سيؤدي في النهايه الى تعمير مصر كلها. اذا كنت سازرع ساستصلح الارض واتملكها فهذا سيوسع بطاقات ضخمه جدا في الشعب المصري. ينبغي ان نتذكر ان حوالي مليون فلاح مصري ذهبوا الى العراق وتملكوا ارض في العراق، لان صدام حسين اعطاهم الفرصه لتملك الارض، في حين انه لا يستطيع ان يعمر ارض في بلده ويستصلحها ويتملك. فهذه مسألة مفيدة جدا وينبغي أن توضع في مسألة الأولويات، لأن تعمير مصر لن يتم إلا بأبناء مصر وباستثمارات أفراد وباستثمارات يعني متوسطة. يعني في عصر حسني مبارك وضع قاعدة خطيرة جدا، قال لا أعطي الأرض لصغار المستثمرين بل أعطيها لكبار المستثمرين. أعطى 100,000 فدان لوليد بن صدام، وأعطى للمستثمرين العرب هذا 20,000 فدان وهذا 30,000 فدان، وحرم أبناء البلد من الأرض. وهذه الأرض وخصوصا أرض تشكى، هذه الأرض إنما استصلحت بأموال دافعي الضرائب المصريين.
شكرا دكتور هاني، جزاك الله خيرا. سؤالنا الأخير يا شيخ أحمد عن خبر في الأهرام بيقول البابا يزور شيخ الأزهر والمفتي في أول لقاء بعد أحداث مزيرو عشان يهنئهم بعيد الأضحى، والكلام ده هيبقى يوم الخميس. الخبر في متنه أو في نصه بيقول إن البعض حاول الوقيعة بين البابا وقيادتي الأزهر ودار الإفتاء لأنهما لم يقوما بزيارة البابا في المقر البابوي لتقديم واجب العزاء، واكتفوا بإرسال وفد يضم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ومدير المعاهد الأزهرية، وكانوا منتظرين إن البابا يشوفوها يعمل إيه في عيد الأضحى كالمعتاد بيجي يهنئ الشيخ الأزهر، وقد أعلن إنه هو هيهنئه يوم الخميس القادم. شايف المشهد إيه؟
شوف الحمد لله يا رب صلى الله وسلم. يعني من جملة يعني الأفعال والأقوال صحيح وتوجه فسعان ان تهنئة النصارى في أعيادهم وكذا وكذا، ولكن الشرع يحكمنا معلوم، وهذه قولة حق، أنه لا يجوز لمسلم أن يهنئ كافرا في عيده مهما كان. هو يهنينا ويحييكم بتحية، تحية بأحسن منها أو ردوها. فإذا لكن أنا لا أتكبر وما هذا نستبناها
يعني فتح ذلك حد يجي عيده بالزوري ما
أتكبر. هو إذا أراد أن يهنئنا أو أراد أن يرفع علينا السلام أو كذا، نسمى هذه هو هذا نص القرآن أن يعني أن أرد عليه تحيته دون أن يعني أتكبر أنا. يعني هو يعلم يعني تمام من احكام الشريعه بالنسبه لنا، ولكن معلوم
لا يعني يفهم من كده انه اذا السلفيون حكموا مثلا مش هتهموا المسيحيين خالص ولا بعيد.
الاصل كان كما قال تعالى يجزم ولا يجزمنكم شنعان قوم على الا تعذيبوا اعذروا واقربوا بالتقوى لا ظلم والعدل.
الحزب السلفي مش ممكن يعمل تهميش
ابتداء. انا لا اتكلم عن كيانات، انا لست مسؤول عنه، ولكن انا اتكلم الان عن احكام شريعه. لا يجوز تهنئه الكافر لان هذا من صور الموده الظاهره والتي تنم عن موده قلبيه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمخالف الشرع الله عز وجل المخالف الاسلام لا يجوز اظهار الموده له، ولكن لا يجوز ايضا ظلمه. فلا ظلم ولا مودة. قال تعالى من يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يحل تجاره لا بسلام ولا بتهنئة، ولكن إذا حيينا في حي بأحسن
منها. يا أيها الناس في يد الأصحى هترد عليه إزاي؟
هذا أحسن منها هذه عند التأويل كما قلت الآن للمؤمنين في المحي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما للمسلم بينا وقيد إن إذا ألقى علينا أهل الكتاب السلام قولوا عليكم، كما أمر عائشة رضي الله عنها لما قال يا أبي يهودي السلام عليك يا محمد، قد عليك السلام والهلاك يا عدو الله، فقالت كل ذلك قولوا عليكم، فإن أراد خيرا فعليه وإن أراد شرا فعليه، هكذا. فإذا لكن الزيادة المؤمنين. أما ما درج عليه الناس وتعرف عليه الناس لعدم درجتهم بهذه السنة بشرع الله عز وجل، أنه لا يجوز إظهار المودة للكفار الظاهرة للسلام عن المودة الباطنة. هذه طبعا الكلمات هذه لا تروك الكثير، ولكن هذه أحكام شرعنا، ولا بد أن نعلم لمن المودة ولمن الولاء ولمن البراء. فلا بد أن نعيش الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله.
أحمد زكام أنا باكل من أكله وأزوره
لا خلاف أن أبيع له وأشتري منه وأن يعمل عندي وأعمل عنده، ويعني أن يعني أتزوج من نسائه إذا
أردت. باكل عنده دي مرحلة من مرحلة العلاقات متقدمة.
فارق بين أن أكل عنده في بيته أو أن أشتري طعامه وطعام الذين أوتوا كتابا إلا لكم. لكن إظهار المودة في أن أجلس معه في طعام وشرب ومعانقات وكذا وكذا، هي صور مودة غير جائزة أبدا أن يفعلها المسلم. لكن أشتري منه ويشتري مني ونعامله معاملة ظاهرها التوجه ما في، لكن بدون مودة. يعني هذه العلاقات الاجتماعية بدون مودة قلبية. لماذا؟ لقوله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون. في الآخر قال لكم
بس انت خلاص بتعتبر الكفرون كفرون دي بنصها بتطبق عليهم على اهل الذمة.
طيب قال تعالى لا تجد قال تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب مشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. فانا اقول الكافر الذي يعني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بما اخرجه مسلم في صحيحه ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي الا ادخله الله نار جهنم خالدا فيها. هذا ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كلامي لعله يعني
ده خبر دبلوماسي في الاخر هنقوله كده. انما انت ابيك لان انت تضع الشرطه بقى وانا كشري في رد عليها دكتور حمدي. طيب في نصف دقيقه لكل ضيف
بنتكلم من منطلق يعني
حاضر لكن كلنا هنتكلم من منطلق
يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ليسوا سواء، ليسوا سواء من اهل الكتاب يعني. وقرات الايه في اخر ال عمران في
قول الحق تبارك وتعالى
وإن من أهل الكتاب
لما نؤمن بالله
واليوم الآخر.
هذا يعني لعل أنا سأشوف جزئي أكثر حتى يكون كلام على الإطلاق. حتى لا يكون كلام على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم زار يهودي عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم غير بس عارف بنفسه، ويجوء كان صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا جوازه أن نظهر المواد الظاهرة وأن نقوم بزيارة أهل الكتاب وأن نعطيهم بعض الهدايا وأن نصافحهم ويصف في وجوههم وأن نتجرهم بتحية ومصافحة مثل صباع السير كذا كذا كذا. هذا لمن يرجى أن يدين بدين الله عز وجل في نطاق الدعوة، من عنده قدرة دعوية على أن يدعوهم لدين الله عز وجل ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما من باب المواد الخالصة المطلقة فقط ليس لأجل الدعوة إلى الله ولأجل إظهار
يعني موضوع أمر محتمل الكل لكل ربنا يهديه.
إذا كان عنده القدرة الدعوية على أن يقدم هذا الخير العظيم مثل ما قالها إن كان هذا المتوقع عنده القدرة
الشيخ أحمد، ما هو حسن التعامل أو حسن الخلق بداية أو مطية للإقناع بالدعوة. يعني أنا لو أنا جاكت معاه وعنيف وغليظ وبذلنا عليه وبضيق عليه مش وارد انه يقرب من الاسلام، لانه بدايه انا بديله بقفل الباب في وشه.
يعني احنا لا نحكم،
عارف طبعا اللي في الحكايه واللي بيقولوا عليها نسمعه وخلاص.
لا محمود انا لا اقول عنف ابدا انا صدرت كلامي بقولي عز وجل ولا يجري منكم لا يحملنكم شنعانكم بغض قوم على الا تعديله اعذره واقرب للتقوى. العدل المطلق معهم فيما نصت عليه الشريعه فلا يجوز لهم يعني كتابي وجمي ولا مستعمل سائح حتى اتى بختم الامان للمؤمنين خلافه مطلق.
فجرت الموضوع وسنا نكمل بقى.
يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء رسول صلى الله عليه وسلم وأهل الذمة موجودين وقائمين، ونزل القرآن يتعامل بواقع قائم وهو أن هؤلاء موجودون ولهم أحكامهم وتجري معاملتهم، وعلمنا الله تبارك وتعالى أن من أهل الكتاب
نعيد عليهم
نعيد يا أستاذ يعني ليسوا سواء، وأن من أهل الكتاب مؤمنين، وأن يعني إبراء الأحكام على أهل الكتاب على أنهم كفار يترتب عليها أحكام أخرى، وهي أن الكافر يعني فيه أمور من الدماء والأموال والأعراض والحل والحرمة وما ينبغي ما يكون، يعني أشياء ليست بسيطة، إنما هو مستأمن عندنا، هو ذمي في ذمتنا ونحن مطالبون بحمايته، وهو في أماننا حتى لو سوم على يعني أمنه أو أمانه أو ماله. الولي أمر المسلمين مسؤول عن حفظ ماله وعن حفظ دمه وعن حفظ عرضه كمسؤوليته عن حفظ جميع أولاده وأموالهم وأعراضهم، وبالتالي هو في دينه ما دام لا يحاربنا يؤمن ويؤدي شعائره ويجمعنا به مواطنة وعلاقة مصالح ومنازع تتم بيننا وبينه.
يا أنت شايف أنه يهنى في أعياده؟
نعم
خلاص.
طبعا النص القرآني يفرض علينا أن نبرهم ونحسس لك، وأبواب البر والقسط واسعة، وتأول المسلمون من أبواب البر والقسط معه بأن هم يهنوه. طبعا المفتي وشيخ الأزهر مش ما عندهمش علم، لا عندهم علم وعلم شرعي. الفكرة كلها ان الاخ ضيق من ابواب البر والقسط، والعلماء بتوع الازهر وسعوا من باب البر والقسط. وبعدين لو واحد تزوج واحدة كتابية انا يحبوها
وليش كل سنة طيبة
يحبوها، فمخال للولاد مسيحي انا يهنئه، فمجد الولاد
بس هيقول لك انا اتخب
اساسا ما فيش نص.
انت بتقول بعقلك، انما هم بيقول لك ان عنده
مشكله شويه.
لا هو بص بيقول النصوص نقراها عندي
يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ده مش
مفتوح
كان
لو كان في اجماع كنا سكتنا
كنا
لا
سكت القران
اجماع
النص
اجماع
النص يا سيدنا
يا اخويا
بص يا سيدي لا تنقل الاجماع
خد وصل بالك دي
يا سيدي الفضل الفرق ضخم جدا بين النص وفهم النص صح
فهم النص
اجماع المسلمون في هذا القضيه اللي انت عرفتها دي بس القضيه اللي انت عرفتها في توقيع حال الناس دلوقتي الاقباط مصر بالذات في ان هم يهنونا واحنا ما نهنهمش دي قضيه انت عايز تقول النساء اجماع
اذا صرت كده الكلام انا
رد هو قال انت قلت يا اخ احمد كلامك والاخ حمدي علق والاستاذ ياسر علق يختم
بالدكتور هاني بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن توليهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ما لم يكن الشخص محاربا في الدين فهذا يبر ويقصد إليه. هذه الآية نزلت حينما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي كانت أمها مشركة قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة أفأسرها فنزلت هذه الآية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صليها هذه المشركة من مشركة العرب وليست ذمية أما أهل الكتاب في مصر فبالإضافة إلى كونهم ذميون فلهم وصية خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لكم ستفتح لكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيها ذمة ورحمة وفي رواية سهرا ورحمة ومصر لم تفتح بسيوف المسلمين وإنما فتحت مصر بأخلاق المسلمين ولم يدخل النصارى مصر إلا لم يدخل النصارى مصر الإسلام إلا ببر وبتراحم وبمودة المسلمين وإلا فعدد نصارى مصر كان لا يقل عن 20 مليون حينما جاء 10,000 من العرب وافتحوا هذا البلد دخل الإسلام من قناعتهم بأخلاق الإسلام.
شكرا دكتور هاني جزاك الله خيرا. طبعا الموضوع
توفيق وحضر وبارك الله فيك يعني حاشا يعني نتكلم فيما ليس لما يمكن خالص هذا لكن نقول الآن بارك الله في كل من تكلم ولكن نقول ليس معنى أن لا نبادل الكافر بالمودة أن نعاديه معاداة ظاهرة فيها العنف أو فيها الخوف على نفسه أو دينه أو اعتقاده أو عرضه أو ما أبدا نحفظ لهم ذلك ولكن نقول نحن عبيد لله عز وجل ونفهم البر الذي أمر الله به كما قال الشيخ سن تيمية والشيخ تيمية والشيخ تيمية وكل علماء السلف بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في برهم هل بر مطلقا أو مقيدا بالدعوة إلى الله عز وجل هذا لم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم بر بر أما أثر أسماء فهو لأمه كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به ثلاث شهوات صاحبهما في الدنيا معروفة لأبوين حتى لو كان كافرين لابد من أصحاب المعروف والبر هنا مقيد للأبوين فقط أما العموم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم يودون من حمد الله ورسوله فمودة الكافر الظاهرة والباطنة غير جائزة ونفس الشياطين رحمه الله على تحريم تهنئة كفر أيادهم بقول كل عام وأنتم بخير أو كذا أو كذا وهذه فتوى موجودة وهي أيضا فتوى كبار علماء هي
قد تختلف لما يقولها الشيخ ابن عثيمين في السعودية وما عندوش
لا الكلام كده مطلق
لا هم عندهمش
ممكن في مصر وفي خصوصية للأقباط وعلاقتهم بمصر.
نرجع إلى كلام شيخنا في كتاب يعني اقتواء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم فلنرجع إليه فإنه يأتينا بنصوص القرآن والسنة بفهم السلف وكان يقول يعني أخونا يقول إنه المسألة الآن لابد أن نفهم نصوص القرآن والسنة بفهم يعني توقف أبدا نقول فهم القرآن والسنة مقيد بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين فلم يوجد في القرون الثلاثة مشذ في ذلك ولم يقل أحد الصحابة أبدا بجواز البر مطلق وجواز المسلم أبدا
بس المقيد فهم السلف قال لنا في مفاسد ومصالح هل من الحكمة الآن ومن المصلحة حتى أن احنا نعلن هذا الكلام أنا كنت بقول لك البابا جاي يهنئ الشيخ الأزهر والمفتي بعيد الأضحى كان من الحكمة ان احنا نسكت عن انما بما انك انت يعني فرقعتها فخلاص يا
هو هو يعني
استمعت الدكتور قالك خد بالك انا في الاخر انا مع الفهم مش هقول عليه مش هشغل دماغي انما السؤال ما هو فهم سلف الامة قال لنا مفهوم المصلحة والمفسدة وانت بالفعل الان في مصر محتاج فهم ربما لا تستعديهم لانه الامر محتقن طبيعي
انا معك لا نستعديهم انا ما قلت انا ابدا ابدا
انت كده
هتستعديهم مستعدنا انا قلت ابدا لابد ان احنا دينا لا يكون الداعي
عارف قانون التمييز لو طبق على الكلمتين اللي انت قلتهم دول هتسجن فيه
لا لا انا اقول انا برضه انا كل حق
انا نفس اللي لو مثلا انا انا انا
احنا
يعني هو بس نقل الاجماع يعني يكون ان هو يعني الراي ابن تيميه ويدعي فيه الإجماع يحتاج إلى إجماع بس
طيب هو في تعليق ده بالقرآني ولا خلاص
والله هو يتكلم عن المودة بمعنى الموالاة
تمام
يعني هو الذي يعني إنما الود والتعامل الحسن نحن نتكلم عن المودة بمعنى البسط الوجه
والمجاملة
هذه ليس فيها المولى لكن ما يصفه هو المولى
معلّا برضو انت بتعمل مخرج عموما اخوان المشاهدين في برنامج فتاوى قرآنية بيجي كل يوم قبل المغرب هنقول لهم من بكرة يتكلموا في هذا الموضوع عشان هم برنامج فتاوى لان الموضوع محتاج فتوى واحنا بنشكر ضيوفنا الكرام على يعني جهودهم في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات وبنتمنى نحن يعني نكون أصحاب نية خالصة لله عز وجل وإن احنا بنعتذر عن أي تجريح لأي فرد أو أي مؤسسة أو أي جهة أو أي طائفة يعني تناولناها في موضوع أو تكلمنا عنها في هذا اللقاء وبنتمنى ونكرر إن احنا عاوزين نستفيد من هذه الأيام المباركة في عمل الصالحات وإحنا تواصينا اليوم بإصلاح ذات البين إصلاح ما بيننا وبين الآخرين المشكلات وإذا كنا نرى زملاء لنا أو أقارب أو جيران متخاصمين فعلينا أن نسرع بالصلح بينهم قبل العيد إن شاء الله ونترككم مع القرآن والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تهدي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يحفظني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياتي عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.